السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، الأربعاء 11 شوال 1433 هجريا، الموافق 29 أغسطس 2012 من العام الميلادي. واستفتأنا: هل تعتقد أن حملات الدفاع الإعلامي المكثف عن نخنوخ هو بدافع الخوف من كشف المستور؟ نعم، لا، لا أدري. طبعا مما لا شك فيه، إحنا البلد الوحيدة اللي بتعمل حاجات أنا مش قادر أفهمها. ده سيبك من التمايز بين اللي إسلامي واللي مش إسلامي، وبين المسلم وغير المسلم، ده في تمايز واضح في الإعلام طبعا، وتمايز فج. يعني الإعلام بمعظم قنواته ومعظم أقلامه لا يرصد إلا تجاوزات القنوات الإسلامية، إنما هو لا يرصد أبدا ما يقال من التيارات الليبرالية، سواء في الصحف أو سواء من إعلامي الفضائيات اللي بيجمعوا بين 30 وظيفة، إنه الصبح رئيس تحرير، وبالليل مذيع في برنامج، وبالليل خالص بيسهر في فندق. يعني 50 وظيفة اللي بيجمعوا بينهم دول. حصل امبارح إنه قناة دري المحور وقناة النهار استضاف واحد، استضاف أخو نخنوخ، واحدة استضافت نخنوخ نفسه. طب أنا أفهم إن إحنا نروح نصور في قصر نخنوخ المنيف ونسأل الناس، ده جايز، ده عمل صحفي متاح يعني. إنما أنا يعني أتعامل مع إنسان وجهت إليه اتهامات، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، دي قاعدة عارفينها كلنا يعني. لكن هو الآن موجود جوه النيابة بتهم، يعني ما تمش القبض عليه إلا ما وجهت إليه تهم، نشوفه حيطلع منها بريء ولا حيطلع منها مدان. في كلام كتير في الجرايد بيتقال إنه قال كلام، هو يعني هو نفسه قال كلام، وتساؤلات عن جواز دبلوماسي، وتساؤلات عن علاقته بالشرطة. لكن فجأة اتقلبت القناتين ملحمة في مدح الرجل، وكأنهما يضغطان على الرأي العام وعلى القضاء انه يعني ده راجل شريف جدا. انا الوقت اللي يهمني الحكم للقضاء، يعني فين احترام دولة القضاء ان احنا نشوف التحقيقات تاخد مجراها، وان يصدر قرار من النائب العام بمنع النشر عشان بقاش في ضغط الرأي العام. لانه فوجئت مبارح سعد الصغير وسعد الكبير وسعد المتوسط والدنيا كلها دخلت، واللي يعرفه واللي ما يعرفوش. يعني انا افهم حتى اللي يعرفه وعشره هو حر في قراره، طب بس ايه اللي ما يعرفوش بنى انه ظالم ولا مظلوم على اي اساس؟ ولما دخلت مداخله من حد كان بيقول انا بحب السهر، وقعد يحكي عن تاريخ كباريهات شارع الهرم ووضع نخنوخ ده كان فيها ايه، وخد ارض مين وما خدش ارض مين. يعني انا فوجئت فجاه كده. بس امبارح السواد الاعظم طبعا، يعني هي ريهام سعيد قالت ان احنا النهارده هنجيب الشرطه. انا وجهه نظري المتواضعه الحقيقه، يعني انه حدث زي ده دعوا القضاء يقول كلمته والتحقيقات تجري مجراها، ونشوف هو هيقول ايه او يعترف على ايه. انما هل في خطه ما ان احنا بندعم هذا الرجل مثلا؟ في بعض الناس دعموا، قالوا احنا معاك ما تقلقش، ما تقولش كلام وما ترطرش بكلام. انا مش عارف يعني ايه المقصود بالامس ان احنا نبرئ ساحه الرجل ونجيب واحده محجبه عنده في القصر تحلف ايمانات المسلمين انه اعظم انسان في الدنيا، وعلى النقيض واحد تاني يقول ده انسان كان بيعمل كذا. ايه الباور اللي كان فيه وايه الجدل الكتير ده؟ اتصور كنا نتركه للقضاء اولى، لو احنا بنحترم دوله القانون. ورحنا معاه قعدنا يعني ريهام سعيد امبارح عيطت على الشاشه مثلا او دمعت شويه لما واحده عملت مداخله وراحت معيطه خلاص. وبعض الناس ممكن تتاثر، احنا عارفين شعبنا شعب طيب بفطرته، مش دموي يعني، في استثناءات موجوده قليله جدا، استثناءات البلطجيه اللي موجوده في مصر اللي هو قلبه جامد ويقدر يذبح ويقدر يقتل، ده خلاص واحد يعني ايه خرج بره الاطار. نسال الله الهدايه، احنا ما بنستبعدش على ربنا ان يهدي حد، لانه اللي قتل 99 نفس واكمل المئة تاب الله عليه، بس كان صادق في نيته وعلم الله في قلبه صدقا واراده لان يتوب ويسيب المجتمع الفاشل الفاسد اللي هو كان عايش فيه. فشاهد في الكلام بعض الناس اتاثرت، والراجل بيتكلم ما بين حزن في عينه وابتسامه على وشه، وكادر الكاميرا يروح ويجي، وجو كده تحس انه اكشن وسينما. رغم ان احنا ما نعرفش هل هو مدان ولا مش مدان. واتمنى كانت الكاميرا اللي راحت صورت مع قريبه ومعارفه تخرج شويه بره تصور مع ناس ممكن يكونوا كنا شايفينه خطر، انه ذبح حمير مثلا في الشارع وطلع الاسده تاكلها، ولا عمل اللي عمله يعني الترسانات الجو ده. وبعدين كل الوسط الفني اللي دخل يعني جايبين له صوره على الانترنت متصور مع خير رمضان ومع مجدي الجلاد ومعه ومعه، رغم ان احنا اول مره نسمع عنه لما قبض عليه وكان 9 شهور بيعمل ايه في لبنان. طيب الصوره قالوا لي في الايربيز دلوقتي ان الصوره تم تجذيبها وان ما كانش معاه الصحفيين. طيب انما اتقال انه مش عارف كان بيروح له مين وبيروح له مين، وحتى واحد دخل قال احنا كنا بنروح له الفنان الفلاني والفنان الفلاني. السؤال اللي انا عايز اساله، وسافر لبنان 9 شهور كان متغيب، وعلاقته بالداخليه يعني درجه سعد الصغير قال كلام والله عجيب قوي، يقول لك كان عنده استعداد يدفع 200,000 جنيه من جيبه لحد بدون ما يطلب منه مقابل. الكلام ده بيتقال في مصر؟ يعني اروح احل الواحد مشكلته اديله 200,000 جنيه واقول له مع السلامه كده؟ ما اعرفش. فسيبوا التحقيقات تمشي لوجه الله. اللي عايز يقول اتسربت تحقيقات ما موثقه ويكتب في الجرايد اهلا وسهلا، يقول لنا الراجل قال ايه. وزي ما اتفقنا سفير نوايا حسنه في جورجيا، وايه جورجيا دي اللي يروح لها سفير نوايا حسنه، وليه هو، وايه مؤهلاته، وليه ما كانش في الراي العام كسفير نوايا حسنه في الراي العام نشوفه. يعني احنا زي ما اتفقنا قلنا ما سمعناش عنه الا لما تم القبض عليه. فلوجه الله نهدى شويه، بلاش الاعلام. عارفين بقى لو حد من التيارات الاسلاميه كان تم القبض عليه احنا كنا شرحناه ومرمطنا باللي خلفوه الارض، ولا عرفنا هو مدان مش مدان. احنا بدايه نبتدي بس نحفز الراي العام ضده، وبين قوسين نحط السلفي والملتحي، زي ما ابراهيم عيسى كاتب سياسه مبارك الملتحيه بيقصد دكتور محمد مرسي. طبعا ابراهيم عيسى ده كذاب اشر يعني، يعني يعني كل معظم كلامه فيه من الكذب ما يعلمه الله سبحانه وتعالى يعني. وانا اتهم انه في حاجات كان بيكذب كتير، ومقالات كانت موجوده الحقيقه يعني، وافتراءات يعني لا اول لها ولا اخر. لكن انتم متوقعين ايه؟ يعني انتم متوقعين ايه؟ والشيء الغريب ان ابراهيم عيسى بيعيب على الرئيس مرسي انه خد معاه بعض رجالات الحزب الوطني السابق من رجال الاعمال على الطياره للصين، وهو شغال عند واحد في جريدته بيقبض منه السبوبه بتاعته كل شهر ال 100,000 ولا ال 200,000 واتيفر الرقم، وده كان من اكثر المستفيدين من سوزان مبارك في مكتبة الطفل. ورجعوا للتاريخ واقروا، يعني رمتني بدائها وانسلت. لما نيجي نقول ان الرئيس مرسي بيتعامل مع رجال اعمال ثبت عليهم حاجة موثقة نقدم بلاغات للنائب العام، جميل جدا. انما لو ما تعاملش مع ناس يقول لك ايه ده خوف كل المستثمرين، ده حارب كل رجال الاعمال وعايز يأخون الاقتصاد، فمش عايز حد يسافر معاه غير خيرت الشاطر وعلي الشاطر ومحمد الشاطر وكل قرايب الشاطر. خلاص اذا خد حد من الحزب الوطني يبقى بياخد من ايام الفلول اللي هم خضعوا للاخوان وركعوا للدكتور مرسي وعفى الله عما سلف. كلام ما تشعرش فيه ابدا انه دي اشكال تريد بناء على الاطلاق. حته عيل النهارده بيقات كده طلع لي في اليوم السابع، انا قلت لكم وراهنتكم ان اليوم السابع لو عدى فيها مقال يوم ما اتكتبش مقال ضد الاخوان او مرسي او السلفيين خلاص المسؤولون عن هذه الجريده يمرضوا، يجي لهم تلبك معوي ومغص كلوي لو ما كتبش. فكاتب كحكة مرسي، وعيل كده شكله سبحان الله العظيم يعني كحكة مرسي. ايه الكحكة؟ بيحاكم رئيس الجمهورية 50 يوم على انه عايزه يحل مشكلات اقسم بالله تحتاج وزير الاقتصاد الامريكي ووزير الاقتصاد الانجليزي ومهاتير محمد ورجب طيب اردوغان واكبر اقتصاديين في العالم يجوا عشان يحلوها في 3-4-5-6 سنين. بيكلم رئيس الجمهورية في 50 يوم عن العشوائيات وسكان المقابر وقل 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 40,000 مشكلة، دليل على انه جاهل جهل مطبق. هو بس عايز يبقى في التاريخ يقول لك ايه انا كتبت كحكة مرسي، مش عارف طز في مين، عصابة ايه، عايز يحس يا عيني. انما والله اشكالكم وامثالكم هيدخلوا التاريخ من اقذر ابوابه، لانهم ما راقبوا ربنا تبارك وتعالى في يعني مرة سلبي ومرة إيجابي، هو كله ضرب يعني. تويتات البرادعي ما فيهاش أمل أبدا أبدا. البرادعي بيشعرنا أن احنا إلى غرق دائم وإلى هاوية دائمة، ولعبه لعبه. وده كان مقال محمد جلال القصاص، اختلفنا واتفقنا معاه في حاجات، إنما كان كاتب مقال رائع. زي ما قلت لكم إن البرادعي شايف أن منطقة الشباب هي المنطقة الوحيدة اللي يلعب عليها بدون ما يقول للشباب يعملوا إيه. قاعد في فيينا بس يبعت لهم التويتات دي وتعبان ومنهمك في انزل بقى يا اخي ارحمنا بقى، انزل اشتغل، انزل اعمل مشروع ما، يعني حتى حزبك اللي انت عامله ده انزل اتحرك، اعمل اعلان عنه واضح، سياسات واضحة، جمع الشباب قول لهم عايزين يبقى ايجابيين في كذا. هو انت عايز تعمل حزب عشان تعارض بس فقط؟ مفيش اي حاجة غير معارضة فقط، ومعارضة احيانا بتبقى فارغة تشبه تاريخك. يعني انت تاريخك كله انا مش شفتكش فيه معارض ابدا ابدا، لا عارضت امريكا ولا عارضت هنا ولا عارضت هنا ولا عملت حاجة خالص خالص، بل كنت بتقول على اسحاق ولا اللي بغيبوبة ده اسمه ايه الاسرائيلي ده، رحت شامير شارون، اسف شارون، رحت صفحته وقعدت تقول ده رجل يتفهم ويبحث عن وجود مخارج للازمات في المستقبل. شارون يا عم البوب شارون اللي بيبحث عن ازمات الخروج من المستقبل، نفسي في مره تويتاتا كده تلدع بيها الولايات المتحده الامريكيه، ترزع فيها في اسرائيل وتسنيتها النوويه، ترزع فيها في ايران شويه واطماعها الصفويه، تخبط فيها في تدخلاتها في العراق، تمسك بشار الاسد تغسله وتتنيه في التويتات بتاعتك مره يا اخي بقى. مش كله في مصر كده غاء الشباب الحريه العداله الاجتماعيه، خلاص اساليبك بقت مفهومه للقاسي والداني، وفي شويه شباب بعضهم بدا يعقل الامور وبعضهم لسه متيم بيك لدرجه الجنون، وربنا سبحانه وتعالى في المستقبل هيكشف لهم، عشنا او متنا هيكشف لهم حقيقه ما كنت تفكر فيه. اصل انا مش قادر اصدق ان ممكن واحد عنده 68 ولا 70 سنه فجاه بقى ثوري، فجاه بقى معارض، يعني طول عمره لا قريت لك مقال فظيع ولا موقف ما حصلش ولا اوعى من الرئاسة. وزي ما قلنا قبل كده وبنكرر هذا الكلام للشباب اللي المتيم بالبرادعي، يعني هو كان يعرف فساد مبارك ولا ما يعرفوش؟ وعلى الرغم من ذلك نزل مصر خد قلات النيل ولا وشاح النيل ولا وسام النيل، وجي في مصر كانت الدنيا لطيفة، لكن لما اذن له ان يبدأ يعمل معارضة معينة عملها. انما مش ممكن هو ما كانش عارف النظام المصري عامل ازاي. فلوجه الله سبحانه وتعالى نتمنى ان الفترة المقبلة دي نهدى شوية على نخنوخ، لان عندي مقالات كتير تتكلم عن نخنوخ، زي ما في ناس عمالة تشكر وتمدح، ناس عمالة تسب وتلعن، لكن في نهاية الكلمة للقضاء. فده استفتاءنا النهاردة، معايا طبعا يعني مقال مهم، الزبالة التي تقذف كل يوم في بيوتنا. ده مقال الاستاذ احمد منصور، بيقول رغم انني بيحكي قصة، يعني بيقول انا ما بتابعش مسلسلات رمضان خالص، معظم وقتي بين القراءة والكتابة والأسفار والترحال. بيقول راح ترانزيت في مطار خلال رمضان وكان قاعد، فعشان يسلوا الركاب في المطار حاطين شاشات وبيعرضوا مسلسلات، وبيقول حظ العاثر أدى إلى تأخر طائرتي عدة ساعات من موعد إقلاعها في مطار طرابلس. فرض علي أن أجلس متابعا لأكثر من 5 حلقات من 5 مسلسلات مختلفة عرضت تباعا على إحدى قنوات المسلسلات. بيقول إيه بقى الأستاذ أحمد منصور؟ طبعا امبارح كان في ندوة مناظرة ما بين فريق يضم حسام أبو البخاري وفاضل سليمان، وفريق يضم مدحت العدل ولينين الرملي، وانسحب لينين الرملي بعد 2-3 دقايق على طول. ما بيقدروش يستحملوا تعايب على الفن اللي بيقدموه، ما بيقدرش. يعني حسام أبو البخاري قال له 2 كلمة ان الفن تك تك، قال دي إهانة وساب المنصة وقام وانضم محمد العدل. طبعا انا ما اعرفش المنصة المناظرة وصلت في اخرها لايه، لكن مما لا شك فيه انا عايز حد عنده ضمير يقول لي كم المسلسلات والافلام اللي فادت المجتمع، عملت ايجابيه في المجتمع، خلاص بس. فاحمد منصور بيقول ايه؟ بيقول هالني ما رايت في مجملها من اسفاف. ده كلام احمد منصور اللي اتمنى الهام شاهين اللي عماله كل يوم يطلع لها واحد يدافع عنها وهيتجنن، وازاي القمه دي تتشتم، وازاي القمه دي يسئ ليها، وازاي القمه دي قدمت لمصر، قدمت لمصر. نفسي اسال سؤال بس واضح والله العظيم، الناس اللي بتكتب قدمت لمصر، حد يقول لي قدمت لمصر ايه؟ ايه اللي قدمته لمصر؟ يعني كنا زمان لما بنتكلم عن ام كلثوم قدمت لمصر، كانت بتعمل حفلات وبتدي الايراد بتاعها مش عارف للجيش المصري بعد النكسه، كنا بنسمع الكلام ده. انا ما عايز اعرف الفنانين دلوقتي قدموا لمصر ايه؟ او بعضهم قدم لمصر ايه؟ ايه المشروعات اللي عملها في مصر؟ يعني عمل مشروعات شغل فيها شباب؟ عمل حاجات خيريه فظيعه؟ ده احنا كنا بنشوفهم في يوم اليتيم عشان الكاميرات معاهم، ويشيل العيل يفضل يطبطب عليه، والفنان الفلاني يقول لك انا اليتامى دول يا انا بتقطع وبتاع وخلاص ويومه خلص وخالتي وخالتك ومع السلامه. يعني فعايزين نشوف ادي احمد منصور بيقول هلني ما رايت من اسفاف وانحطاط اخلاقي وشذوذ نفسي، سواء من كتاب السيناريو او من الممثلين او من المخرجين او من موضوعات المسلسلات نفسها. تخيلوا مصر المحروسة بلد الأزهر اللي مكتوم ما بيتكلمش مع الناس دي خالص، بالعكس انت تلاقي الأزهر يناصر إلهام شاهين على حساب شيخ من عنده، يعني بدل حتى ما يجي الأزهر يقف في منطقة وسط يقول لك ايه الشيخ ده أخطأ، كان كلامه قاسي شوية الحقيقة يعني، واحنا أمرنا ما نبقاش في قصر ماشي حبل على ده، انما تعالى على المقابل اما العري والابتزال لا ما يقولش دي خالص. هو بعض الازهريين بيشوفوا بعين واحده بس، اللي بيعملوه منتقدي الوسط الفني ده اللي يطلع لك الوسطين الحبوب الامور اللي يقعد يقول لك هم دول اللي بيمثلوا الاسلام الوسطي والمعتدل، مش بيمثلوا اسلام زي ما واحد على جريده الوطن كاتب اسلام الدقن والزبيبه واللحيه وعمال يتكلم كلام عن اسلام خالته ودين عمته ودين مش عارف مين اللي بيدعو في ايه، خلاص اللي هو الدين الفطري، انما اعمل حاجه غلط اتوسل بالاضرحه اعمل بدع يقول لك ده تدين فطري والشعب المصري متدين فطري، ما اختلفناش. لكن في دين صحيح نزل به رسول اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، انت شايف ان في واحد ملتحي بيقرفك بشكله وزهقك بانه ماسك المصحف كاتب كده يقول لك ايه والتقيت انسان ماسك مصحف وفي وجوم، طب ما يمكن عنده مصايب ومشكلات يعني، يمكن عنده ازمات ماليه، يمكن يعيش فقر مدقع، يا اخي مش زيك قاعد في مكيف بتكتب المقال فقاعد زهقان من عيشته يعني، ايه المشكل؟ مراته منكده عليه يا اخي، مريض ماسك مصحف في ايده لابس جلابيه قصيره خد منه تريقه بقى ويقول لك هل هذا يمثل الدين؟ طب ما في شيوخ ثانيه بتضحك ودمها خفيف، هو انتم تعرفوش تدوروا في الاعلام بتاعكم الساقط ده غير على النماذج اللي تكرهوا الناس فيها بالاسلام والالتزام؟ يعني ما تعرفوش تدوروا على نماذج كويسه شويه؟ لازم المسلم الملتحي ده مقرف وبصباص ومزدوج ومثال الدين الاصولي الجذري المتوعك، الحاجات الكثيره اللي بتعملوها دي عايز حد يقول لك ايه يعني؟ ان اللي اتشاف في رمضان ده فن؟ طب ده احنا ما قلناش اهو، ده في ناس من قلب الوسط الفني من النقاد حزنه على اللي اتعمل في رمضان. وبيكمل الاستاذ احمد منصور بيقول وشذوذ والفاظ جرحى ولغه شوارع رضيئه وسيناريو هابط وعبارات سوقيه خديشه للحياء وجارحه للشعور وشتائم قذره لا تسمع الا في احط المستويات وادنى المجتمعات، لم اكن اتصور ان صناعه المسلسلات وصلت الى هذا المستوى الرديء. وقلت في نفسي يا الهي هل هذه الزباله تقذف في بيوت؟ هذه الزباله ما نشوف بقى هيردوا على الراجل يقولوا له ايه؟ عارف ده لو كتب المقال ده حد بينتمي للتيار الاسلامي؟ محمد سب وقص بسرعة وشوف لنا الأستاذ فريد مش عارف مين وعلي مين وعيشه في السب وقص، احنا قاعدين احنا فاضيين القضاء فاضلنا للسب وقص بس مش فاضل حاجة تانية. هذه الزبالة تقصى في بيوت الصائمين في نهار رمضان وليله ثم يبقى للصائم أثر أو للعبادة معنى، كما أنها لا تمت للإبداع والفن بالصلة، لأن الإبداع يعني الذوق الراقي والمستوى الرفيع والمعاني الجميلة والأخلاق الحميدة. تخيلوا زمان كنت بتفرج على فيلم اللي هو مش عارف واحد كان اتوصف له دواء غلط، الشرطة اللي كان فيه الإعلام بتاع الدواء فيه سم قاتل جابوا نموذج للشرطة داخت وقلبت الدنيا على الطفلة، نموذج إيجابي حلو كان يحسسك اهتمام الشرطة بالمجتمع، يعني كانت في حاجه كده ممكن تعمل لك حاجه ايجابيه كويسه. باختصار هو بيقول كده هذا وباختصار احد اهم اسباب انتشار الرذيله، يقول لك التحرش الجنسي ليه؟ وليه في تحرش جنسي في الشوارع؟ انت عايز الشباب يشوف الكلام ده ويعني تبقى اعصابه لا تتفلت؟ ان طول النهار يشوف هذا العري سواء على الانترنت سواء في مسلسلات سواء في الافلام والعادي ده حتى ما بقوش يستحيوا يعني ما بقاش في وشهم شويه دم حتى للاعراف والتقاليد المصريه، لما يجي يطلعوا في برنامج تطلع لك نص جسمها باين، ولما حد ينتقدها تقول فيه ايه؟ دي الموضه الجديده. طب يا ستي انت في بلد شرقي سيبوكوا من الدين دلوقتي نهدى، بلاش الدين اللي وجع قلبكوا ده خلاص، ومحسسني يعني ان احنا بنكلمكم في حاجه يعني تتصور ازاي ان انتوا تكلمونا عن لبسنا وعن فننا يعني. وألذ حاجة بقى شيء غريب وهي دي العلمانية بعينها، يقول لك أنا عايز أعرف إيه علاقة الشيخ فلان بالفن؟ والأهم شاهين تقول له الدكتور عبد الله بدر بدل ما تضيع وقت تتفرج على أفلامي روح اقرأ لك كتاب. أنت متخيلة يا أستاذة إن هو عم بيتفرج على أفلامك؟ ده مكره أخاك لا بطل لما قالوا له هذا الابتزال من الأستاذة اللي بتشتم المشايخ دي. وما حدش طلع قال لها الحقيقة يعني هو عمال يتكلم كان قاسي جديد لكن بصراحه انتوا بتقدموا ابتزال للمجتمع وخيانات زوجيه ومخدرات وعري ورأس ومطلعين المجتمع المصري كله سكير وكله عايش في بالم هيلز وعايش في بيفرلي هيلز وعايش في مارينا. مش شايفين مجتمع مصر عايش في المقابر ومجتمع مصر بيركب اتوبيسات ومجتمع مصري في بلطجية بتفرض عليه اتوات في مواقف الميكروباصات في 6 اكتوبر والجيزة؟ هم مش شايفين المجتمع ده خالص خالص، ما يعرفوش حاجة عنه. احد اهم اسباب انتشار الرذيلة والتحرش والمخدرات في مصر والدول العربية وتصاعدها بشكل مريع ان الابداع يقوم على الفضيلة وعلى اهداف واضحة ورسالة سامية يقدمها المبدع للناس. ثم يقول وظهر بعضهم على وسائل الاعلام متحديا متعهدا انه سيدخل العري والفساد. ده الافندي اللي اسمه خالد يوسف اللي طول النهار، وليه خالد يوسف ده بتاع العري والتبذل ده وتصوير مصر في احط صورها، واللي كان عامل افلام بيحسسك ان مبارك ده راجل شعبوي يعني بيساعد المواطنين في افراحهم وبيدخل عليهم بهجة والسرور. مهم بيقول لحضراتكم بقى ايه، تحدى انه هيدخل العري والفساد والاوساخ الى كل بيت مما يجعل بيوتنا كلها متسخه باوساخهم وثقافتهم المنحطه. ده احمد منصور بيقول الكلام ده وبضاعتهم الفاسده، وقد فعلوا 7 مليارات جنيه مصري او اكثر انفقت على المسلسلات حتى تلقى هذه الزباله في البيوت. شهدت 5 أو 6 مسلسلات وعجبت لكم الانحطاط والاسفاف الاخلاقي، فما بالك بالمحتويات التي تزيد على 60 مسلسل بشكل مليء بالتحدي للثورة ولخيار الشعب المصري وقيمه وأخلاقه وتراثه وتقاليده. المشكلة هي حالة اللامبالاة وعدم المسؤولية التي تظهر لدى الشعوب والمجتمعات. في عندنا ناس من الشعب لما جينا نقرب من النقطة دي يقول لك الدولة الدينية جاية هتحرم الفن وهتحرم المسلسلات وهتحرم تحرم ايه وتعمل ايه؟ انت عندك في بيتك دشك وحد بيراقبك جوه بيتك؟ ان الله كان عليكم رقيبا، ربنا اللي شايفك انت بتتفرج على ايه، في حاجه مش كويسه بتقلبها ولا بتسيبها؟ ربنا شايفك وانت قاعد على الانترنت بتتفرج على حاجه كويسه ولا مش كويسه؟ ربنا اللي شايفك مش التيارات الاسلاميه. ان لم يكن لك وازع من ضمير، زي ما الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصيني قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. بس دي الخلاصه. لو قادر قدام شيخ بتحبه من الازهر يا سيدي بلاش التيار السلفي اللي وجع قلبك وفشش لكم مرارتكم ده والاخوان وكده، خليك في الازهر، خليك في شيخ الازهر ومفتي والناس اللي بتتفرج على الافلام وبتعتبرها حاجه كويسه. ماشي، اقعد كده قدامه تقدر تتفرج على فيلم فيه عري وتبذل بهذه الصوره وتقول له اتفرج معايا؟ مش هتقدر. فزي ما بتستحي من الشيخ استحي من ربنا بالحد الادنى ده يا اخي لله سبحانه وتعالى. طبعا توفيق عكاشه النهارده في شبكه محيط عمل مؤتمر، ولحد دلوقتي انا بسال هو عمل مؤتمر ازاي وهو مطلوب للتحقيق وهربان. بس حد يفهمنا، يعني انا دلوقتي مش بألقي تهمه جزافا، في حدود علمي انه مطلوب للتحقيقات امام نيابه امن الدوله العليا خلاص، وطلب اكتر من مره وسمعت انه ما راحش او قالوا انه ما راحش، فازاي عمل مؤتمر وازاي عدى مؤتمر عادي يعني. المهم ان توفيق عكاشه اللي اتكلم امبارح وقال الاخوان ومفيش مشاكل بيني من الدكتور مرسي واحسن قرار خده اقاله طنطاوي والكلام ده كله، كاتبين انه ظهر في مؤتمر صحفي عقده اليوم في احد فنادق محافظه الجيزه وبدا فاقدا للتركيز ومشتت في الافكار ولا يكاد يعي ما يقول، الى الدرجه التي تصور فيها ان صلاح عبد المقصود وزير الاعلام افلوا القناه عشان الحزب الوطني قفل جريده الشعب. وقال ان الدكتور صلاح مقصود وزير الاعلام هو اللي كان شغال في جريده الشعب، وانا حدود علمي ملوش علاقه بجريده الشعب خالص، ده حدود علمي يعني. وفي شياق الهذيان زي ما الجريده بتقول اوضع عكاشة انه بس زعيم للامه وقائد جماهيري، ده بمناسبه 13/13/2013 الكلام اللي جاي ده. قال ففي مفاجأة لم يتوقعها الجميع، أعلن عكاشة عن بدء تأسيسه لحزب الشعب القومي المصري. عارف بيفكرني مين القذافي؟ الجمهورية الديمقراطية الشعبية الثورية المهلبية، وكان هو الزعيم. خلاص؟ على أن يكون وكيلا للمؤسسين وأعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الدورة الرئاسية القادمة. اتفضل يا سلام، خش ألف هنا وشفا. وأضاف عكاشة أن قناة الفرعين أذاعت مجموعة من الحلقات التي تعرضت لكل ما يدور على ساحة العمل السياسي وتناولت امورا خطيره مثل مذبحه رفح، وكان نتيجتها محاوله اختطافي انا وزوجتي وابنائي. طيب يا عم. واضاف اوضح عكاشة انه طلب من الكتاتني اثناء عزاء شقيق المشير ان يتوقف عن التهديدات ومفيش فايده، وذكر انه اذاع العديد من الحلقات عن مصادر تمويل الاخوان ودورهم في حرق 176 من اقسام الشرطه. طب انت قلت وانا قلت، فين بقى الوثائق وفين المستندات؟ فين المستند يا استاذ؟ ها؟ اللي بيقول الكلام ده. وهو قريب يمكن نشوف التحقيقات مع صبري نخنوخ، ان كان مدان هنشوف على عينك يا تاجر اللي هيطلع من كيف كانت تدار مصر في 30 سنة اللي فاتت وبالذات في اخر 10 سنين. والله العظيم مصر كانت بتدار بطريقة لو الناس اطلعت على جل الحقائق لاجي لها سكتة قلبية. كيف كانت تدار مصر العظيمة التي همش دورها تماما في وزارة الجنرال أحمد أبو الغيط اللي كتب عنه الأستاذ وائل قنديل مقال من كام يوم، قال فيه عودة الجنرال أحمد أبو الغيط. أحمد أبو الغيط قزم مصر خلاها قد كده، وخلى دبي اللي هي نص أو ربع مساحة شبرا بقى لها وزن في المجتمع الدولي والإقليمي عن مصر. جاي عمال يعيب على السياسات وعمال يكتب، وكلهم ما شاء الله بقى وطنيين حتى النخاع، أحمد أبو الغيط وفريق شفيق طبعا اتحط على قوائم الوصول ترقب وصول. وأتمنى أنه طالما فعلا وطني وعنده إثباتات أنه بعيد عن كل ما اتهم به من فساد، أنه يتوكل على الله ويتشجع وينزل بلده، بلده أولى به، يقعد هنا ويموت هنا ويعيش هنا، ويقول أن كل الكلام ده ترهات وملوش أساس من الصحة. عندي طبعا يعني ده عمل خيري بحت، أستاذ مجدي شندي رئيس تحرير جريدة المشهد يرقد حاليا بالعناية مركزة بمستشفى القصر للعين الفرنساوي، شفاه الله وعافاه، يعاني من أزمة قلبية حادة، عايز جهاز تنظيم قلب تكلفته يعني قد تزيد قليلا عن 100,000 جنيه. الأمر معلوم على السيد رئيس الوزراء لتحمل تكلفة العلاج. نقابة الصحفيين وفرت له 10,000 جنيه. أتصور لو بعض الرجال الكبار الوطن المصري اليوم، اليوم السابع، الرجال الكبار دول يعني يقدروا يساعدوا هذا الرجل في شراء الجهاز لتنظيم دقات القلب يعني، أو تنظيم القلب يعني، ده كان نداء ودي استغاثة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليه وعلى كل مصري نعمة الصحة والعافية. مرسي يبحث مع نائب الرئيس الصيني دعم علاقات التعاون المشترك، وقنديل يناقش اليوم قرض صندوق النقد والحالة الأمنية بالشارع المصري. أنا بتمنى الحقيقة من السيد الدكتور المحترم هشام قنديل رئيس الوزراء المصري لله سبحانه وتعالى، أهم ملف هو ملف الأمن. طبعا في بعض الناس بتزعل ومتصورة ان احنا بنقول ان الامن في حالة سلبية تامة، كلام ده عاري تماما من الصحة. احنا قلنا ان في ناس من الامن محترمين بيشتغلوا، وفي ناس لسه عندهم حلم عودة النظام السابق والايام العز، ايام البشوات، وانتوا بشوات يا سيدي خلاص هنقول لكم يا باشا، يعني اللقب مش هيتشال، بس انزل يا باشا، لان انا شفت الحقيقة حملة محترمة لازالة التعديات من الشوارع. طبعا كل عمارة تيجي تبني 15 دور، طبعا معرفش التصريح بتاخده كام دور وايه اللي بيتعمل جوه الحي، لان الحي ده جواه كثير من الاحياء جواه مخالفات لا يعلمها الا الملك. حيتان في موظفين مهندسين حيتان جوه الحي جوه بعض الاحياء، مش بنعمم، بنقول في مهندسين حيتان. رخصه بثلاث ادوار، اطلع ب50 دور وروحوا شوفوا فيصل والعشوائيات بتطلع ازاي، تلاقي الشارع عرضه 5 متر والعماره 14 دور. طبعا حمل على الصرف الصحي، وحمل على التغذية، وحمل على الكهرباء، وعيش والناس بتعاني ومحدش بيسأل. يعني أنا ما كنت ساكن في فيصل كان في أدوار بتصد خرسانة الساعة 3 بالليل، واصحى وانزل أتخانق مع صاحب الإمارة أقول له أتصل بالبوليس وبتاع، الصبح الساعة 6 تلاقي شبابيك خشب متركبة جايبينها من المناصرة مدهونة عشان يعرفوا لا ده دور مبني من زمان بس إحنا ما دهناش الواجهة أو ما بيضناهاش يعني، فحاجات من هذا القبيل. فأنا أتمنى زي ما في مخالفات بتزال الآن، بقول للدكتور هشام قنديل لله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يبارك سعيك حضرتك، يا ريت كل محافظة في المواقف المهمة نزل كتيبة من رجالة الشرطة المحترمة، مش اللي خايفين من البلطجية أو كان في بيزنس بينهم وبين البلطجية، لا، نزل ضباط الشرطة المحترمين يظبطوا إيقاع الموضوع، لأن الشعب هو اللي بيدفع الثمن، الشعب اللي بيدفع إتاوة اللي بتتاخد من البلطجي الشعب بيدفعها في الكارتة، وايه اتاوة تتاخد 2 جنيه فرضها على الناس 8، واما ينزلهم وما يدهمش شغلهم. فنفسنا الوجه الله يا دكتور هشام ده يتحرك، لانه مفيش اقتصاد هينجح في مصر الا من خلال نجاح الامن. دولة البلطجة بتعمل كل جهدها علشان النفس الاخير اللي هو يعني ايه، مش هنخليكوا تنعموا بالامن، فياريت الناس كمان تساعد الشرطة وتبلغ عن البلطجية، وتحاول، انا بقولش طبعا يذبحوا البلطجيه ويقتلوهم في الشوارع، انما لو مسكوا بلطجي ياخدوا له الاسم والفيديو يصوروا ويثبتوا حاله لوجوده ويتصلوا بكل القنوات الفضائيه، اعملوا حرب على البلطجيه في الشوارع. الحقيقه عكاشه يعلن ترشحه لرئاسه الدوره المقبله ويقرر تاثير حزب جديد. جورج إسحاق للإخوان: لسنا أعداء وتنافسنا سيكون سياسيا وليس طائفيا. كلام رائع، كلام رائع. أتمنى أن احنا نشتغل مع الإخوان، نطحنهم سياسة، ونكف بقى عن اتهام التيارات الإسلامية والخوف من الدولة الدينية والإبداع هيروح والفن هينتهي ومش هنعرف نشرب ميه بعد كده الا ما نقعد على رجلينا، وهيتفرض علينا ان احنا نروح الحج والعمره بالاكراه والا هيفرضوا علينا. بطلوا بقى الكلام العبط ده، كفايه زيفت وعي الناس بشكل ممجوج الحقيقه. انما جورج اسحاق بيتكلم كلام رائع: اعمل احزاب، صارع الاخوان سياسيا، اذا لم يفلح الاخوان خلال 4 سنين اضربهم ضربه قاضيه في الصناديق اللي جايه. ما تقعدش تقول السكر وزيت، انت كمان ادي سكر وزيت، عندك 4 سنين اهو، انزل الشارع، روح الاقاليم، روح النجوع، اترك سي بي سي والنهار والمحور ودريم والاستوديوهات، وتحرك في الشارع مع الناس. تشتكوا من ايه يا جماعه؟ نقدر يعني ننقد رئيس الجمهوريه انه سايب ايه يا جماعه؟ نتكلم رئيس الوزراء ننقده عشان ايه يا جماعه؟ هو ده الشغل. وفي النهايه انت اللي هتكسب لما تيجي الانتخابات اللي جايه في مجلس الشعب وانتخابات رئاسه وحزبك يكبر، المستفيد الاول مصر. انما طول النهار والليل بقى هنقعد بقى نعبط في اخوانه الدوله والحقونا والاخوان بيسيطروا والاخوان حزب وطني جديد. الناس ملت من الكلام ده، زهقت منه، بقى فيلم هندي هابط يتعمل في ترسو في سينما الفانتازيو، ما يتعملش في مصر دلوقتي يا جماعه. محسوب لا نيه لمراقبه اموال الكنائس. دكتور محمد محسوب وزير الدوله لشؤون المجالس النيابيه قال ما فيش نيه على الاطلاق ان احنا نراقب اموال الكنائس. اذا كان كلامك ده حيسري على الكنائس، كمان يسري على جماعة الإخوان المسلمين وجماعة السلفيين والجمعية الشرعية، ما ترقبهاش، وإلا هيبقى فيه ازدواجية في المعايير وتبقى ضاعت دولة المواطنة، وإلا ما أقدرش أفهم إن دولة المواطنة تبقى مطلوبة في أماكن وفي أمور وبره الأمور دي دولة المواطنة مش مطلوبة. لابد أن يكون المسلم والمسيحي أمام القانون سواء سواء، ولابد لما تلتقط فيديو الشيخ زي أبو أنس السلفي اللي مع الحماسة أخطأ وقال نحرق الكنائس وما نبقاش رجالة، وهذا كلام خطأ غير مقبول على الإطلاق. كمان نفس الوقت لما تلاقي فيديو لفتاة مسيحية مش عارف اسمها أمل إيه كده بباوي، كانت ممرضة في مستشفى في مدينة نصر في مستشفى الشرطة، طلعت تشتم رئيس الجمهورية، واقفة عمالة تصرخ في الشارع وعلم مصر وانزل يا جيش والحقوا يا بلد ومحمد مرسي والدولة الدينية، برضو ده تسلطوا عليه الأضواء وتقولوا لا للفتنة الطائفية. قولوا ده وقولوا ده، مش تبقى الحول مشغال ناحية التيار الإسلامي بس والعمى شغال ناحية التيارات الليبرالية أو أخطاء بعض المسيحيين في مصر. البلتاجي: حزب الدستور لا يزعج الإخوان والعبرة بالوصول للجماهير عقب وضعه على قوائم الممنوعين من السفر، سلطان يطالب شفيق بالعودة لمصر لدرء التهمة عن نفسه. والله أنا ما كنت قريت الخبر ده، لكن ده الكلام المظبوط. فريق أحمد شفيق يرجع وقال أنا عايز أعمل حزب يتفضل، وأنا مستعد أخش الحزب ده معاه إن ثبتت براءته، أخش الحزب ونقاوم الإخوان المسلمين، إيه المشكلة يعني؟ وحزب يقوم على أسس كده، مش عايزين دين بس أنتوا يعني مش عايزين دين، بس على الأقل يبقى في حاجة اسمها عيب في المجتمع، عيب واحترام، احترام تقاليد الشارع المصري. الشارع المصري ما كانش يعرف التقاليد الغريبة اللي بتظهر في الشوارع دي خالص. وأي حد يغلط يستغفر الله، ما فيش مشكلة، التوبة دي مش ممنوعة على الثيارات الأخرى ومقبولة عند الإسلاميين، كلنا بنغلط، كلنا ده وخطأ، لكنه صحح مفاهيم بعض ونقعد نتحاور عشان خطر البلد لله سبحانه وتعالى يعني، وعشان الأجيال اللي جاية. سيف الدولة مستشار رئيس الجمهورية بيقول كامب ديفيد من ضمن القيود المكبلة لمصر. إحالة صفوة الشريف ونجليه للجنايات بتهمة كسب غير مشروع بلغ 300 مليون جنيه بس، مش ممكن 300 مليون جنيه بس؟ ده أحمد عز كان بيجيب 300 مليون جنيه دول في يوم في سعر الحديد. يعني احمد، ما انا سريعا كده، يعني احمد عز كان في يوم مع احتكاره للحديد في مصر لو ضرب له 10 15 جنيه زياده في الطن كان على مستوى مصر ممكن يعمل له 300 جنيه مليون جنيه في ساعه. وتضمن قرار الاحاله تغريم الشريف ونجليه مبلغ 300 مليون جنيه والزامهم برد مبلغ مماثل يعني 600 مليون جنيه بعد ان ثبت تحقيقهم كسبا غير مشروع من خلال استغلال الشريف لنفوذه في الحصول على العديد من المزايا العينية والنقدية. تخيلوا يعني، ده انا هفترض ان هو بس ده 600 مليون جنيه، اضرب في 60 70 واحد كانوا موجودين. طب ادوهم لنا دلوقتي مؤقتا لحد ما نكتشف باقي، بس بدل ما ناخد قرض يعني، بدل ما ناخد قرض من صندوق النقد الدولي ادولنا دول ودخلوهم خزانة الدولة وكملوا تحقيق لسه حيبان مليارات تاني مش ملايين بس. يعني طيب معانا احمد من اسوان. سلام عليكم يا احمد. الو.
سلام عليكم.
وطي التلفزيون يا احمد لو سمحت.
سلام عليكم.
طب وطي التلفزيون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا احمد وطي التلفزيون واتكلم اتفضل.
انا موطي يا فندم التلفزيون على اخر.
اتفضل يا فندم.
ازي حضرتك يا فندم؟
ربنا يرضى عنك. اتفضل.
انا هخش في الموضوع على طول.
يلا.
احنا منتشرين قرى بحيرة ناصر.
كويس.
ثلاث قرى على ضفاف بحيرة ناصر.
قرى اسمها ايه؟
كلبشة.
ايوه.
وماس عافية.
ايوه.
بشار الخير.
جميل جدا.
الثلاث قرى 1750 فدان.
دول حضرتك على بحيرة ناصر.
ايوه.
اتفضل يا فندم.
اتعرضنا السنة دي لنقص شديد في مية البحيرة.
كويس.
ولان مشروع العون الغذائي ما كانش عنده بنية. مشروع العون الغذائي على فكرة هو اللي بيشرف على القرى دي.
مين يا فندم؟
ولاني بقى مشروع العون الغذائي ما كانش عنده بنية اساسية. وما كانش عنده امكانيات يقدر يتلاشى المشكلة.
ايوه.
المية بدأت تنقص من شهر 5 لحد شهر 8.
جميل.
1750 فدان اتدمروا زراعاتهم بالكامل.
كانوا بتزرعين فيهم ايه بقى؟
من كل ما تتخيل يا فندم. برسيم حجازي وكان طبعا جناين بجميع انواعها الموالح بكل اشكالها. ومعظم الزراعات كلها موالح.
انا ممكن اسالك سؤال طيب ونكمل المشكله؟
نعم.
اسال حضرتك سؤال وانت بتحكي المشكله يعني؟
اتفضل يا فندم.
انتوا هل ممنوع عليكم تزرعوا قمح؟
يعني في الموسم القمح كان خلص معانا.
لا لا ده انا بسال سؤال عمومي. يعني هل المزارعين في مصر ممنوع عليهم يزرعوا قمح ولا ده عادي؟
لا لا يا فندم لا لا ده عادي.
طيب اتفضل.
اي زراعه مصرح بيها.
طيب. المشكله فين بقى يا استاذ الفاضل؟
المشكله ان السنه دي البحيره تعرضت لنقص ميه.
كويس.
وبعدين نقص المياه ده كان شديد اكتر من اي سنه كنا موجودين فيها يعني.
فادى الى تدمير الزراعات.
بالظبط. ادى الى تدمير الزراعات بالكامل.
طيب عرضت مشكلتك على حد معين مسؤول عندكم في اسوان؟
عرضنا على المشكله على المشروع المحافظه والمشروع مشكور قام بعمل لجنه مع المحافظه ومع الري ومع وزاره الزراعه واللجنه قيمت الخسائر للثلاث قرى ومبلغ التقييم كان ب 2,303,615 جنيه.
كويس.
والمحافظ اقر بالمبلغ ده بناء على اللجنه اللي هي اقرت.
طيب الكلام ده كان امتى يا استاذي؟
ده الكلام ده كان المشكله احنا بدانا نصعد من 11/7.
7 اللي فات.
بالظبط.
كويس.
ووصلنا لحد 6/8 كان المحافظ بعت لوزاره الزراعه يقول له يا وزير الزراعه جواب برقم 300-435 لتاريخ 6/8.
حلو.
يقول له يا سيد وزير الزراعه وفر المبلغ للناس دي عشان الناس دي فعلا متضرره وتاكدنا من صحه شكواها وتم
تسميتها. كويس. رد وزير الزراعه بايه؟
هو ما ردش.
طيب.
فالناس طبعا هنا يعني دخل عليها عيد.
طلب حضرتك طيب يا استاذي. طيب طلب حضرتك ايه دلوقتي؟ عايز صوتك يوصل لمين يعني او عايز رساله ايه؟
رساله ان احنا لينا تعويضات يا فندم وعايزين التعويضات دي عشان نقدر نبدا حياه جديده وعايزين نقدر عشان نقدر نعيش لان محصولنا باظ وبهايمنا ماتت ومواشينا بعناها بارخص التراب.
ربنا يعوض عليكم. يعني وصلت مداخلتك ودي رساله للدكتور هشام قنديل حكومه حضرتك الموقره وزير الزراعه. يعني المحافظ طلب منه مبلغ وفعلا لجنه طلعت والناس متضرره بمبلغ 2,300,316 ومش عارف كام كده الرقم اللي قاله. فارجو من الله سبحانه وتعالى يعني مش عايزين نزهق الناس. انا عارف انه البلد فيها فساد للركب والتراكمات الفساد اللي حصلت على مدار السنين اللي فاتت هيشيلها الجيل اللي موجود زي ما جيل 67 شال وزي ما جيل بعديه شال. احنا بنسلم فساد الى اجيال متتاليه عشان تصلح فيه. لكن بسال الله سبحانه وتعالى انه نتحرك للناس اللي مواشيه ماتت واللي زرعه راح لان دي ابسط حاجات. يعني هم مش طالبين حياه رفاهيه مش طالبين شاليه في الساحل الشمالي مثلا ودش مش طالبين ياكلوا سيمون في مي وكافيار. لا دول طالبين يعيشوا ادنى حياه بسيطه مستوره بفضل ربنا سبحانه وتعالى. مين يا فندم؟ محمود من سوهاج. سلام عليكم يا محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود علاوة سواج محامي تونس.
أهلا وسهلا يا أستاذ محمود، تفضل.
سعادتك نشكر قناة الناس على الجهد في توعية الناس.
الله يسعدك ويرضى عنك، تفضل.
ونشكر الأستاذ خالد بالأخص طبعا.
ربنا يبارك فيك، أمرني، تفضل.
سعادتك السواج فيها أعمال بلطجة وانفلات أمني شديد جدا.
فين يا فندم بالتحديد؟
في منطقة الشهيد عبد المنعم من الإرهاب بسؤال في قلب المحافظة.
كان حد بعت لي على الفيسبوك الحقيقة تعليق، هل عندكم فعلا بتتباع المخدرات قدام المساجد والكلام ده صح؟
لا، كل حاجة فيها، كل حاجة متاحة يا سعادة يا أستاذ خالد.
طب يعني مدير الأمن هناك، المحافظ، الداخلية، المباحث؟
هم عاملين جهد، بس طبعا مش جهد يعني مش جهد قوي جدا،
بمعنى
محتاج تدخل من السيد وزير الداخليه ومدير الامن بسؤال ومدير الامن العام برضه، وانتشار البلطجه وحرب شوارع في منطقه الشارع من الرضح تحديدا.
حرب شوارع ازاي يعني؟
بين المناطق مع بعضها.
بين الايه؟
بين منطقه الغايتيه ومنطقه غرب الكوبري.
لا انا قصدي بيتخانقوا دول على ارض، على عرض، على ايه يعني؟ حرب شوارع عشان ايه؟
لا، خلافات عادية، خلافات عالية، يقول لك انه في مخدرات وبتاع والكلام.
طب ما عندكوش حد من مشايخ الدعوة السلفية، من مشايخ الإخوان، من الأزهريين يعني يهدوا الأمور ويساعدوا في يعني إصلاح القلوب بين الناس وبعضيها، ولا الدنيا إيه؟
لا، الدنيا بيحاول بيعملوا جهد بس الناس مش سامعة برضه، لأنه في انفلات، الناس معها أسلحة وجنازير وسنج والكلام ده.
طيب شكرا يا محمود، جزاك الله خيرا، وصلت مشكلتك. طبعا هي كانت المشكله المعتاده اللي موجوده، انا عارف ان الشرطه لسه بعافيه شويه، وخلي بالكم كل ما الشرطه هتقوم سنه هنشوف مصايب متلتله، علشان في اراده عند ناس معينه بعينها لاضعاف الجهاز، علشان نفضل في حاله الانفلات الامني، الاقتصاد يبقى واقع، وبالتالي الرئيس محمد مرسي والدوله الدينيه والتيارات الاسلاميه دي ما عملتش حاجه للبلد، غير بقى، نجيب حد غيره ونسقطه ونجيب حد غيره يعني. طبعا الداخلية صنعت الآلاف من نخنوخ، ده ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب المنحل، وبيقول الإعلام المصري فضح نفسه بالدفاع عن نخنوخ، وقال أتمنى أن يتم فتح ملف الطرف الثالث في قتل المتظاهرين بشجاعة وقوة، وإن كنت أشك في ذلك لأن هناك عناصر لهذا الطرف ما زالت في السلطة. البعثة الرسمية لوزارة الداخلية للحج تغادر إلى السعودية. إغلاق الطريق الدولي العريش قنطرة بسبب لغمين أرضيين ومعتقلون. بص بقى الخبر اللي جاي من بوابة الوفد، اللي كان الواحد بيطمئن لاخبارها كده وموضوعيتها، زي ما لفقت خطا يعني خبر للشيخ ياسر برهامي ورجعت قالت لك مهنيا بنعتذر يعني. قال لك معتقلون شملهم عفو الرئيس متورطون بهجوم رفح. هو الرئيس محمد مرسي لما بيعفو عن واحد بيعفو عنه ازاي يعني؟ مش في تقارير امنيه بتروح بتقول ما لم يكن على ذمه قضيه اخرى وانه حسن السير والسلوك؟ يعني مش الامن اللي بيودي التقرير، ووزير الداخلية أو الجهة العليا المسؤولة بتودي التقرير للرئيس، ولا هو الرئيس هينزل مع 70 أو 80 واحد من اللي تم الإفراج عنهم، هيمسك واحد واحد يقعد يقرأ السي في بتاعته ويراجعه؟ يا جماعة ارحمونا لوجه الله، ارحمونا لوجه الله. يعني أنت ممكن تقوم قايل للرئيس، ممكن يكون وزير الداخلية خدعك مثلا، أنا أقبل ده. ممكن تقول للرئيس التقارير اللي وصلتك كاذبة، أنا أقبل ده وأتفهم ده. انما نحاول نفهم الناس، قال ياهو رئيس مرسي افرج عن الملتحين راح عاملين ايه. نفس النصب والغل والحقد ويعني مش عارف اتصور يعني للدرجات دي الاقلام دي، الحقد بيقطر منها كده، مفيش فيها خير خالص، ما بتقولش حاجه ايجابيه خالص. بدء التحقيق في اقلاع طائره بكويتي اعتدى على موظف بمطار شرم الشيخ. الطيار جاد الكريم ناصر رئيس الشركة المصرية للمطارات فتح تحقيق في ملابسات واقعة سماح السلطات بإقلاع طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية إلى الكويت براكب كويتي رفض قائدها نزوله بعد أن اعتدى على موظف مصري قبل صعود الطائرة. المفروض ده بصراحة الزمن ده ينتهي يعني، خلاص بقى نحسن العلاقات بيننا ومن بعض، ومش عايزين لا احنا نسيء لحد في دولة عربية ولا حد في دولة عربية يسيء لنا يعني، المفروض الأمور تتغير شوية يعني. أبو مازن، إسرائيل وجدت لتبقى وحماس تطالبه بالاعتذار للفلسطينيين. استنكرت حركة حماس تصريح رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن حول بقاء إسرائيل بقوله إسرائيل وجدت لتبقى. طبعا موطول ما هو موجود رئيس محمود عباس ودحلان وعريقات والمجموعة اللي هي شغالة يعني، هتموت وهتيجي وراها مجموعة تانية بيتكلموا برضو لسه في تفاوضات مع إسرائيل. إسرائيل فعلا هتبقى يعني، لأن يعني إسرائيل مش هتزول إلا برجالة هيفهموا انه هيعدي علينا وقت قال فيه النبي لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. ففي ناس المفروض بتجهز نفسها قلبيا وتربويا وإيمانيا وجهاديا عشان المرحلة دي، ما تبقاش عايشة في التبذل والانحلال وتخدير الأعصاب اللي وصلنا في النهاية لهذا التقزم اللي بنشوفه لمصر بعد ما كانت مصر بيتقال عليها أم الدنيا. يعني هاخد فاصل وارجع قابل ضيفنا الكريم الأستاذ محمد وهبة الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة عن مشكلة البائعين الجائلين. هنا مشكلة مهمة جدا، واحنا عشان نمشيهم من مكان لأن الطريق له حق في الإسلام قبل القانون، لكن في النهاية اديني بدائل عشان الناس تاكل عيش، مش أشيل وأقول له ما فيش شغل وبالتالي نلاقي نفسنا بنعمل لغم بلطجة ومتسولين دون أن ندري. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا.
الباعة الجائلون ظاهرة انتشرت في كثير من الشوارع الرئيسية وميادين القاهرة في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه مصر بعد ثورة 25 يناير. الظاهرة التي أدت إلى ازدحام الطرق أمام المواطنين ألمت بعدد كبير من البلطجية الذين لا يحترمون القانون ويقفون إلى كل من تسول له نفسه المساس بتجارتهم التي اعتادوا عليها، وبعضهم لا يجد مصدر رزق سواها. ورغم هذا رفض ما اقترحه بعض المسؤولين بإقامة سوق تسمى اليوم الواحد لعرض بضائعهم فيها لبعدها عن أماكن معيشتهم.
سمعنا اللي فيها هيعملوا لنا أسواق، سمعت اللي هيعملوا أسواق، ويوم واحد اللي فهمته ولا شفنا أسواق ولا سمعت إن في أسواق، ومين اللي هيجينا اليوم الواحد ده؟ طب وبقيه الايام الناس تشتغل ازاي
واحنا ولا معطلين الناس والناس ماشيه وكل حاجه ماشيه؟ ما توفر لنا مكان نقف فيه واحنا نمشي خالص من الشارع.
هم بيسمونا احنا بلطجيه، احنا مش بلطجيه، احنا بناكل عيش بنبيع، عندنا عيال عايزين نربيها.
اي مكان داخل القاهره لكن تقول لي سوق يوم واحد
عايزهم دلوقتي ينزلوا ويلاقوا تحت الرصيف ياخدوه شايلين حاجه.
الزحمه موجوده في اي حته في اي مكان، سواء بياعين او سواء العربيات، الزحمه موجودة فين؟ موجودة في اي حتة، لكن احنا بالنسبة للرصيف صاحب المحل راضي اللي احنا واقفين قدامه، والرصيف مثلا اذا كان 4 متر فاحنا واخدين منه متر او متر ونص، فدي مش هتعمل الزحمة، مش هتخلق الزحمة.
انا دلوقتي عامل الزحمة فين؟ انا كده راجل استرزا باكل عيش، اديني مكان وانا اوفر مكان، وبعد احنا ممكن تتنظم ماشي والحكومة تستفاد مني. لو كل يوم خدت من كل بياع 5 جنيه، في اكتر من 1,000,000 بياع في البلد، في وسط البلد على الاقل هتاخد 5,000,000 جنيه كل يوم خزينة الدولة، يبقى مين استفاد هنا؟
اسواق بس مش في 6 اكتوبر العاشر من رمضان 15 مايو يرمونا في الصحراء ويقول لك اشتغلوا، هنشتغل هنبيع لمين؟
يوم في الدراسة، يوم في عبد المنعم رياض، يوم في هنا في يوم في الالفي، يعني انت كده ما بتحلش مشكله.
الاسواق اللي اتعملت حضرتك ان يوم الواحد ازاي اقف يوم واحد وبعد كده اروح فين؟ اقعد اتنقل البضاعه انا بنقلها بفلوس واخد مخزن بفلوس.
كل هذا يحدث والمواطن المصري يتأرجح بين طلبات الباعة الجائلين وقرارات المسؤولين، حيث تبقى المشكلة كما هي دون جديد بها.
اكيد طبعا عاملين طبعا اشغال طريق وكده، لكن هم لو الحكومه شافت لهم مكان معين مثلا يكونوا فيه زي اكشاك وكده.
طبعا زي ما حضرتك شايف يعني الامور ابتدت تزيد عن حدها، وده طبعا بيشكل خطر ان احنا بياخد حقنا احنا في الرصيف زي ما انت حضرتك شايف.
طالب الباعة الجائلون المسؤولون بتوفير اماكن قريبة لها بعيدا عن المدن الجديدة، مشيرين الى استعدادهم بدفع ايجار شهري لها نظير تلك الخدمة. فهل يستجيب المسؤولين للباعة الجائلين ام تظل الظاهرة كما هي؟
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ محمد وهبة الله رئيس النقابة العامة لعام تجارة. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم.
إزاي حضرتك؟
أهلا بك فندم. أهلا بك.
البائع ظالم ولا مظلوم؟ البائع الجائل ده ظالم ولا مظلوم؟ يعني هو الراجل قال اقتراح يعني رائع جدا، بيقول نظموا لنا خدوا مننا في المكان اللي هتنظموه لنا ده، لو 5 جنيه كل يوم من بياع انتوا هتلموا مبلغ كبير جدا نحطه خزينة الدولة، نقدر ننظف وراهم ونظبط الأمور. يعني فعايزين نعرف مشكلتهم فين، مع الدولة ولا مع الشارع، وإيه اللي خلى الدولة وصلت المرحلة إلى أنه بقى المواطن يتخانق مع البائع الجائل ويصدمه ببعض وممكن تحصل مطال وضربه وقلق كده.
بص يا شيخ خالد، تعالى نتفق من هم البائع الجائلين وهل واقع ولا مش واقع. أنا بقول أن البائع الجائلين هم مجموعة أو شريحة كبيرة من المجتمع موجودة أردنا أو لم نرد.
كويس.
ومنذ فترة طويلة، منذ زمن طويل، البائع الجائلين موجودين في الشارع.
جميل.
دي الجزئية الأولانية. الجزئية الثانية، هل الناس دي
اللي استطاعت خلال الفترة اللي فاتت والفرص والفترة الجاية توفر فرص عمل لنفسها، لأن البائع ولو أنت مع ما في بيع متجول كان هيتضم إلى سوق البطالة.
جميل.
أدي نمرة اثنين، نمرة ثلاثة، إيه مشاكله؟ أنا النهاردة يجب على الدولة تبحث نظام الباع الجائلين، وهم مين وهيعملوا إيه؟ هل هم داخل منظومة الاقتصاد القومي أو مش داخل منظومة الاقتصاد القومي؟ أنا بقول لك مش داخل منظومة الاقتصاد القومي، البلد متعرفش عنهم حاجة، ومش داخلين في خالص، ولا تعرف مين بيتاجر فين وبكام وازاي وليه،
ولا بيدوا ايه
ولا بيدوا ايه ولا ولا حاجه، كل واحد لوحده. فهي داخل وهم بيبلغوا ما بين 4 مليون الى 5 مليون في كل جمهوريه مصر العربيه، يعني كميه كبيره جدا ورقم كبير. النهارده انا المفروض كدوله اهتم بهذا الموضوع. وعلى فكره احنا لما قعدنا مع اتحاد العمال قريب مع الدكتور محمد مرسي، احد الحاجات اللي قالها واحنا قاعدين، لماذا لا تقام او تنشا نقابه للباع الجائلين؟ فيعني من
راس الدكتور مرسي طلب،
دكتور مرسي طلب هذا الكلام، واتكلمنا في هذا الموضوع معاه في اتحاد العمال.
كويس.
وقلنا الله، طب ما تيجي نفكر ايه القصه. فوجئنا بالقصه اللي معموله اليوم سوق اليوم الواحد. سوق اليوم الواحد لما انا شخصيا انا كراجل صعيدي لما سمعته فكرونا بايام زمان لما كان بيعملونا في البلد سوق الثلاثة وسوق الاربع
وسوق الجمعه بتاع
العربيه. ده كلام ما ينفعش. ليه؟ لان مش معقول انت هتشغلني يوم هتشغل يوم واحد في الاسبوع وانا خلاص وافضل ست الايام، ما ينفعش. الجزئيات الثانية والثالثة والرابعة واللي نقعد نفكر فيها كتير، هل ليس هناك في أماكن في القاهرة أو الجيزة في المحافظات؟ ما نفكر. ولذلك أنا الأسبوع اللي فات كنا في لقاء مع دكتور هشام أنديل رئيس الوزراء، وطرحت عليه فكرة. قلت له يا دكتور هشام، هذا هؤلاء الناس موجودين وقائمين وأمر واقع، لابد أن نفكر في شيء ما. أنا في وسط القاهرة. وسط القاهرة هناك أماكن كثيرة جدا لشركات قطاع الاعمال العام غير مستغله. فروع كبيره جدا، وكانت في يوم الايام بتمثل تجاره التجزئه.
كويس.
زي فروع مثلا بنزيون، زي فروع بيع المصنوعات، زي اي فروع. اشوف الاماكن وشركات كثيره.
نعم.
طب ليه ما انا اشوف الاماكن الغير مستغله وابتدي افكر فيها واشوفها واعمل فيها باكيات، وابتدي انفذ اقتراح اللي قال له اخ ان انا اجر باكيه. او باكي كل واحد باكيه. واستطيع ان احصر هؤلاء الباع الجائلين في مكان قريب يبقى في وسط البلد، لانك انت لو خرجته خارج وسط البلد.
ما انا هو كلامه منطقي. انا مش معقوله مثلا هجيب بياع جائل واقول له روح بالقطه بتاعتك مثلا في الصحراء 6 اكتوبر ولا 10 مارون ولا عبور، وفي الاخر اقول للناس روح اشتروا منه.
يعني لا
انا بدفع لي 3 4 5 جنيه بنزين عشان اشتري 2 كيلو قطه،
مش هيروح منها، هيروح له. فالنهارده بنقول على الدوله، وهي شركات قطاع الاعمال او الاماكن الغير مستغله هي ملك للدوله. افكر في هذه الاماكن، اشوف وابحث هذا الموضوع، وابتدي اعمل لهم باكيات او شكاوى. الحته الثانيه، هل باع الجائلين في مصر مرخصين؟ لا، زي ما قلت لحضرتك كده ما تعرفش عنهم حاجه. ليه مش كل حي تبقى فيه اداره متخصصه؟
طب السؤال بقى ده خاص بالاحياء يا استاذ محمد، يعني هل الاحياء النهارده ما بتلعبش دور واضح في انها تفيد هؤلاء الباع الجائلين وتستفيد منهم، ترجع ريع للدوله؟
اللي موجود دلوقتي لا، لان هو اولا مش عارف، طب ما عندوش ترخيص، مش عارف هو مين، مش عارف بيتاجر ايه، مش عارف بيتاجر بكام. ولذلك انا من ضمن الاقتراحات اللي اقترحتها ان تنشا اداره متخصصه في كل من الاحياء ترعى مصالح الباعه الجائلين.
جميل.
ده نمره واحد. نمره اثنين، تعمل لهم تراخيص.
حلو.
انا عايز تراخيص مهنه، وعايز اوصل لابعد من ذلك، ان المفروض الناس اللي بتتعامل في الاغذيه في الطماطم في كل السلع الغذائيه ان يكون لها ترخيص بتاع ده، ترخيص صحي.
نعم.
عشان تبقى الامور
شهاده صحيه تثبت خلو من امراض
الحياه. عشان تبقى الامور واضحه.
نعم.
دي هتخليني اعمل حاجتين، استطيع ان اعمل حصر شامل للباع الجائلين في مصر، نمره اثنين عرفتهم فين، نمره ثلاثه لو انا اجرت لهم هتستفيد الدوله، هتستفيد
وهم هيستفيدوا،
وهم هيستفيدوا. نمره اربعه يخشوا في منظومه الاقتصاد القومي. مش متخيل حضرتك يا شيخ خالد ان 5 مليون عامل بائع متجول في مصر لا تعلم الدولة عنهم شيء.
يعني ده انا بتكلم على يعني مش على 5 جنيه، ده انا بتكلم لو خدنا من كل واحد جنيه بنتكلم ان خزينة الدولة هيخشها في الشهر 105 مليون في 150 مليون جنيه كل شهر
على الاقل.
دي نعمل بقى بيها طرق، نرصف طرق، يعني كانه مبلغ ما كانش جاي نقدر نعمله في الطرق، في شبكات ميه، في حاجه.
طب الجزئيه الثانيه، هو احنا ليه حاصرين نفسنا في وسط البلد؟ هو مش في اماكن كتيره جدا داخل القاهره؟ لو فكرنا القاهره كبدايه، مش في اماكن كتيره جدا داخل القاهره نستطيع ان احنا نعمل اسواق ونرغب الناس دي تروح في وسط الاماكن السكنيه؟ انا اقول لحضرتك بصفتي من ساكني جنوب القاهره، عند حضرتك في طريق صلاح سالم اللي هو كوبري العاشر مع رمضان، مدينه كبيره اسمها مدينه الفسطاط. ما فيهاش اي نوع من الاسواق تماما.
ما هي الفسطاط دي ليها فين؟
في مصر
اللي فيها الملاهي دي.
لا اللي جنب الشارع الثاني لما تيجي على الشارع من عشر رمضان ورايح المعادي.
كويس.
هذا المكان ليس فيه اي خدمه بيعيه ولا سوق ولا اي حته، وهناك اماكن واراضي كتير. طب انا افكر في هذه المنطقه وفي اراضي كتير فاضيه
مش بعيد عن السكان،
مش بعيد عن
السكان بقى شروته بالثلاث ايام
والسكان ما هم محتاجينها. يعني السكان عشان تنزل حد ينزل يجيب حاجته من مدينه الفسطاط يروح جامع عمرو، يروح منطقه الشيخ مبارك، وهذه الاماكن نستطيع ان احنا ناخد منها مجموعه كبيره.
ايه؟
مصر القديمه.
لا الشيخ مبارك دي؟
الشيخ مبارك اللي جنب جامع عمرو، ورا جامع
مبارك.
طيب. في مناطق كبيره جدا اسمين. انا ساكن في المنطقه دي. الجزئيه الثانيه.
لا انا مستغرب الشيخ مبارك يعني.
لا الشيخ مبارك لا جنب جامع عمرو. الجزئيه الثانيه، لو انت حضرتك من محطه مترو دار السلام لغايه المعادي، الشريط اللي على المترو دي اماكن فاضيه كثيفه جدا 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 جدا، نستطيع ان احنا نعمل باكيات وناجرها زي ان احنا عايزين. ده انا بقول مثال.
طيب انت لما عرضت كلامك على الدكتور هشام قنديل حسيت في يعني استجابه لحلول، ولا هنقعد زي الحكومات السابقه ربنا ييسر ربنا؟
لا انا حسيت ان الراجل عايز يحل، وحسيت الراجل بيفكر تفكير جيد، لان مهم جدا هذه الفئه.
ده احنا هنعمل حاجه مهمه على الاقل. لو في بائع جائل عرفنا يعني بطاقته باسمه بحاجه، لو اتصرف تصرف في اي نوع من الخروج على القانون يبقى عارفين نجيبه،
يبقى عرفنا الدنيا فيها. انا حصرته بقى معاه،
ممكن يموت حد مثلا سمح الله ويهرب، ما حدش يعرف حاجه عنه.
بالظبط. يبقى انا حصرت الناس دي وعرفتها مكانها فين. الجزئيه الثانيه، هو انت حضرتك بس بتتكلم على البائع الجائلين المصريين؟ طب ما انت عندك مشكله قوميه، امن قومي، هو البائع الجائلين الغير مصريين،
السودانيين والاريتريين
وغيرهم.
نعم.
واللي بيطلعوا البيوت ويقول لك انت عايز، طب ما ده
امن قومي. دول تعصين بيوصلوا لحد البيوت.
طب ده ايه؟ طب ما انت النهارده هل انت عندك تقنين معين بيفيد هؤلاء او يحذر هؤلاء؟ المفروض بص يا ريس، انا في تصوري الشخصي هذه المنظومه، منظومه البائع الجائلين، تحتاج الى رؤيه جديده غير عشوائيات الماضي. بمعنى انا بقترح من خلال برنامجك تشكل لجنه من وزير التنميه المحليه، محافظ القاهره والجيزه او القاهره الكبرى، الاحياء المعنيه بهذه الموضوعات، وشرطه المرافق، لان برضه مشكله المرافق دي مشكله. انت النهارده بتروح للبائع معاه 20 30 جنيه جايبهم عشان يسرح بيهم، بيلاقوه بياخدوا الحاجه منه. طب ما هيتحول الى بلطجي، هيتحول الى راجل.
وغير كده خلينا كده بصراحه، في كان امناء شرطه مخبرين الله يهديهم ياخد من ايده 10 عشان يسيب وقت يديله 10 جنيه في اليوم وبتاعه،
فحرام. فانا بقى بقترح ان
احنا عمالين نعذب في بعض على فكره.
لا بنعذب بعض خلاص. احنا المفروض
يعني المفروض الزمن ده ينتهي،
ننسى العذاب.
امين الشرطه يعذب البائع الجائل، البائع الجائل يعذبني انا، وانا اعذب اللي مش عارف مين.
بالظبط. فانا بقترح من خلال برنامجك يا شيخ خالد ان احنا نشكل لجنه من وزير التنميه المحليه، من محافظه القاهره والجيزه، بعض رؤساء الاحياء، ونقعد مع النقابه العامه لعمال التجاره المختصه، اللي احنا لازم في الفتره اللي جايه هنفعل دور العمل النقابي في جميع المحافظات.
كويس.
واحنا كانت لنا تجربه في الاسواق في الاسماعيليه في فتره من الفترات في 2008، وكانت مشكله البائع الجائلين في الاسماعيليه، ورحنا قابلنا المحافظ ومدير الامن، وكانت في مشكله عند وجدناها.
طب هل بتجد تفاهم يا استاذ محمد بين البائع الجائلين نفسهم، ولا بيبقى ما عندهمش رغبه غير هو للشغلانه بالطريقه دي؟
لا عندهم رغبه بس اللي يلاقوا مكان. يعني انت النهارده اللي انت سمعته من الزملاء اللي هم كانوا بيتكلموا، الاخوه اللي كانوا بيقول لك وديني مكان الاقي فيه اكل عيش. ما تحرفنيش الشارع في اخر الدنيا وتقول لي روح.
صحيح.
ما انا عايز مكان.
صحيح.
ما انا قلت لحضرتك لو احنا على وسط القاهره، لو انا وديتك في سوق معين في حته معينه وغيرت نشاطك بس لقيت مكان، مش هلاقي؟
هتلاقي. نعم.
لكن هي المشكله يا شيخ خالد العملية فيها عشوائية وما زالت عشوائية. تقول لي سيب يوم واحد جنب القضاء العالي، ولا تقول لي شارع الألفي، طب المشكلة وبعدين؟
يعني.
ما هو الناس دي هتشتغل فين؟ هيشتغل يوم ويقعد ست أيام.
وصلنا بكلمني سوق يوم واحد إيه؟ يعني في واحد في خضار، طب يوم واحد يبقى
يوم واحد. يوم يوم إيه؟ واحد
يعني يوم. أنا أتفهم إن مثلا سوق الجمعة بتاع العربيات ماشي، العربيات دي تعتبر إلى حد ما ماشي حاجة في احتياج الشعب المصري. أما أروح كل أسبوع أشتري، إنما بتاع القوطة والخضار واللبس والبضائع
لكن هي دي مشكلة يجب إن احنا نصدى لها كدولة وكحكومه وكاتحاد عمال. احنا كاتحاد عمال في الفتره اللي جايه هنبقى معتبرين ان هذا الموضوع موضوع قومي بالنسبه لنا، هننشئ نقابات عماليه في جميع المحافظات من خلال الاتحادات المحليه، هنعمل اعلانات في الاسواق للراغبين في دخول اللجان النقابيه، لان مهم ان احنا نعمل لجنه نقابيه.
نعم.
مهم ان السوق يبقى فيه شرطه، نقعد نشوف لو في مشاكل. ما احنا النهارده لابد ان نتخلى عن ما كان يحدث في الماضي. فالنهارده لو عملنا لجان نقابيه ممكن نتفاهم مع البائع الجائلين نقول لهم تعالوا احنا رؤيتنا كذا رؤيتكم كذا ايه، يبقى في واحد بيتكلم عنهم بس او اتنين او تلاتة، لكن المشكلة كلنا بنتكلم وكلنا عايزين نعمل حاجة، فدي مشكلة.
طيب انت شايف التقاعس جاي منين استاذ محمد؟ يعني احنا دلوقتي بتكلمني عن محافظ، بتكلمنا عن رئيس حي، بتكلمنا عن رئيس وزراء، لازم يبقى في يعني شغل مباشر، لان انا ما يهمنيش النهارده ان مصر تبدا مرحله جديده وانا عمال اتحرك بره بس، يعني عايز اسافر بره واشوف بره الدنيا ايه، لازم ادور على اقتصاد من بره وادور برضه على اقتصاد من جوه. فحتى حين اشعار اخر لما بنقول هنجتمع ونتكلم، ايه المسكنات المؤقته؟ يعني على الاقل هل في تسقيف للباعة الجائلين؟ ان يا ابني يعني انا مثلا كنت نازل رايح رمسيس الحقيقه من كوبري 15 مايو رايح وسط البلد عشان كان عندي خطبه جمعه، لقيت ناحيه وكاله البلح الناس نزلوا بالاستندات بتاعه اللبس في الشارع رسمي، وخلاص بقى هو ممر قد كده، مع انه كان قبل كده مش عامل ده. فكانت المشكله فين؟ يعني هو مثلا مساله فرد دراعه في الشارع للانفلات الامني وبالتالي محدش عاجبه ومش عايز حد يعدي، ولا هو محتاج فعلا مكان اوسع نقدر نوفره له؟ يعني المشكله بتبقى فين؟
بص حضرتك، انا في تصوري المشكله في التخطيط، ان انا لابد قبل ما اخد قرار في شيء ما ان اخطط. اذا غاب التخطيط في الفتره دي فمش هنقدر نعمل حاجه مع البائع الجائلي. ولذلك لما بقول لحضرتك المسؤولين، من المسؤول المباشر لحمايه البائع الجائلي؟ الحي.
كويس،
مش كده؟
نعم.
النهارده فين الحي؟ المحافظ طب ما يجي يدي تعليمات، تعال نقعد نقول احنا في الاسبوع الجاي في اليوم الفلاني هنجيب 3 4 20 30 من البائع الجائلي ونقول لهم والله احنا لقينا 5 6 7 8 اماكن في القاهره، فحضراتكم هنعمل سوق في الحته الفلانيه وسوق في الحته الفلانيه وسوق، زي ما النهارده بيقول لك ان احنا هنعمل في الازبكيه وحته جنب مش عارف مين. كل ده كلام كويس، بس عايزين يبقى الناس تبقى عارفه هي هتعمل ايه.
انت حاسس المشكله الرئيسيه، طحق مداخله وارجع لك، حاسس المشكله الرئيسيه يا استاذ محمد يعني هي عدم فاعليه الاحياء مش مفعله شغلها كويس،
مش مفعله شغلها كويس، مش مخططه كويس، مش واخده قرار كويس. طيب عشان الناس تستجيب لي،
هاخد تامر من القاهره، لحسن يقول لك تامر من غمره. تامر من القاهره، السلام عليكم يا تامر.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
ازيك يا تامر؟
ازيك يا شيخ، ازي حضرتك؟
اتفضل يا تامر،
ربنا يكرمك. بقول لك انا لينا دلوقتي في المشكله في شركه عمر افندي.
ايوه،
احنا انا مورد في شركه عمر افندي.
كويس،
وبورد معاهم من زمان قوي ايام ما كانت الحكومه، واتباعت للشيخ جميل القنبيط بتاع السعوديه اللي خدها واشتغلنا معاه.
كويس.
دلوقتي الشركه لينا عندها 300,000 جنيه، انا واحد من الموردين للمبلغ ده.
ايوه،
وفي زمايلي موردين كتير ليها ارقام كتيره، بقالنا دلوقتي شيخ يجي 3 سنين ورافعين قواضي وعاملين كل الكلام ده.
لا معلش، يعني اشرح لي المشكله. انت كنت بتورط زمان الحكومه، اشتراها واحد سعودي.
تمام،
بتورط له برضه؟
اه ورطت له برضه.
كويس، المشكله فين بقى؟
المشكله دلوقتي السعودي خد البضاعه بتاعتنا، يعني السعودي ده مش معايا فتره، كان بيديني فلوسي ومفيش اي حاجه.
كويس،
حصل ضرب مره واحده كده، بقى ياخد البضاعه اللي احنا بنعرضها، احنا بنعرض الشغل بتاعنا، احنا اساس موبيليا وانترهات وحاجات زي كده.
كويس،
بقى الشغل ده احنا بنورده امانات.
كويس،
يتبقى ناخد فلوسنا اخر الشهر.
كويس،
ادانا
ما تباعش اهو قاعد.
نعم،
ما تباعش اهو قاعد،
ما تباعش اهو موجود.
كويس،
هو باعه وفي جزء ادانا بيه شيكات والجزء الثاني ما خدناش بيه شيكات.
كويس،
وقعد في السعوديه وهنا، وبلغ بالتليفون للموظفين اللي عنده الكلام ده ان يقبضوا الفلوس.
مين المسؤول عن التعامل مع عمر افندي عشان يعرف القصه دي؟
نعم.
طيب احنا معانا الاستاذ محمد وهبط الله، رئيس النقابه العامه.
هو يروح يقابل،
خليك سامع يا تامر، اتفضل.
هو يروح يقابل الاستاذ سمير يوسف، وهو المفوض العام دلوقتي بعد ما رجعت للدوله.
سمير يوسف يا استاذ؟
سمير يوسف المفوض العام لشركه عمر افندي.
أيه،
وهو المسؤول دلوقتي على الشركه بعد عودتها للدوله.
كويس،
ويشوف القصه، لو في اي حاجه يبقى يجي لي وانا اروح معاه، مش مشكله.
طيب
احنا قابلنا برضو رئيس مجلس الاداره تقريبا في عمر افندي دلوقتي الجديده شيخ، برضه ما فيش اي حلول والله، ورافعين قواضي والقضيه عماله تتاجل بقى لنا 3 سنين. وانا
هتتاجل على ايه؟ واحد سعودي يعني واحد زائد واحد يساوي 2.
رجعت للدوله.
طيب
عمر افندي رجعت للدوله.
طيب ماشي يا تامر. الاستاذ محمد بيقول لحضرتك يعني ممكن انت حاطط ليك مكان معين.
انا في جيلي في النقابه العامه للتجاره. وانا
روح في النقابه العامه للتجاره الاستاذ محمد يا تامر. معانا محمود، اتفضل يا محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا محمود، ازيك
حضرتك؟ بس في مقترح بسيط، احنا طبعا بنشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده،
ربنا يرضى عنك
وبارك فيك. وفي مقترح بسيط بس عشان البائع الجائلي.
اتفضل يا محمود.
حضرتك القاهرة مليانة جناين كبيرة.
كويس.
الجناين دي بيروح لها زوار كتير.
كويس.
البائع الجائل لو انت شلته من الشارع وحطته في جنينة في كشك صغير على قد الفرش بتاعه اللي هو المتر وعشرين في متر ونص.
كويس.
وثابت ولو الضيف اللي اتكلم ولا كان ادفع الاخ اللي بيشتغل في على في الطريق ولا ادفع 5 جنيه كل يوم، لا هاخد منه 10 جنيه واعمل له كشك صغير.
كويس.
في الجنينة يفتح من 8 الصبح ل 8 اخر النهار.
كويس.
وايام العطلات الجناين بتبقى مسحومة ازود له نزلة شوية وصل للساعة 10.
كويس.
وانا بقى بالخمسة جنيه او بالعشرة جنيه هنضيف له الجنينة وابقى اعمل له امن.
كويس.
ويبقى الجنينة ثابتة. انا عندي مساحات كبيرة، جنينة الازهر، جنينة المشايف، ايه القاهرة مليانة جناين.
نعم. شكرا جزيلا محمود على دخلتك. اتفضل. مين؟ احمد من الاقصر. السلام عليكم يا احمد.
السلام عليكم. ازيك يا استاذ خالد؟
اهلا بيك يا احمد.
الله يخليك، والله انا بحبك وبحب برنامجك واقسم بالله.
الله يرضى عنك. اتفضل.
بالنسبة أنا في الشؤون الاجتماعية لحد الوقت ما قبضونا والله يا أستاذ خالد.
فين الاجتماعية؟ أنت منين يا أحمد؟
مركز أرمنت تبع الأقصر.
مركز أرمنت ما قبضوكش يعني إيه ما قبضوكش يا أحمد؟
يعني ده نقبض كل شهر لحد الوقت وخشين على الشهر الثاني. ما
معاش قصدك؟
آه معاش، هي كلها يعني معاش 200 جنيه يعني بتاع الغلابة زي ما عارف.
آه آه يعني أنت 200 جنيه تاخدهم معاش؟ أنت كنت تشتغل إيه؟
نعم أنا راجل مريض مش بشتغل.
ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. حضرتك بقى يعني ده تاني شهر ما بيدولكش. طب يعني بيقولوا لكم ايه الاسباب؟
الاسباب ما حدش يقول لسه الشيك ما جناش. كل ما تروح يقول لك الشيك ما جناش، الشيك ما جناش.
طيب
مكتب تبني وانا مش عارف اجيب انبوبه بوتجاز، اقسم بالله الانبوبه ب 35 جنيه عندنا، طب اجيبها ازاي انا؟
حاضر حاضر يا استاذ احمد، والله انا هكلم حد حتى بعد البرنامج نوصل له الشكوى دي للاهتمام. ربنا يرضى عنك ويشفيك. محمد اسيوط اخر تليفون. يا محمد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ خالد.
اتفضل يا محمد.
انا حضرتك بكالوريوس تجاره وشغال في حي شرق اسيوط، واخد بالك حضرتك؟ ايوه. ووعدونا بتثبيتات واشتغلت انا سواق، خلي بالك يعني ما يرضوش ياخدونا بكالوريوس التجاره كموظف مؤقت. وبعد كده احنا وعدونا بتثبيتات، وعدونا بتحسين اوضاعنا والكلام ده كله ما حصلش.
الوعد ده من امتى يا فندم؟
نعم.
الوعد ده من امتى؟
الوعد ده جاله سنه حاليا دلوقتي، من ساعه لما قامت الثوره وبدانا انتخبنا حزب الحريه والعداله في اسيوط والحزب النور السلفي، وناس من حزب الحريه والعداله قبلونا.
طيب. انا بشكرك يا محمد. هيشرح لنا الاستاذ محمد دلوقتي حاجه، بس عندي رساله سريعا. احمد جادو بيقول في سوهاج بتحصل مجازر بقالها 6 ايام، والله خايفين لا بنفتح محلاتنا ولا بننزل بناتنا وعلى عارفين نقضي مصالحنا في منطقة الشهيد عبدالعزيز عرياض. ده كمان كانت جات لنا مداخلة بهذه الصورة، والكلام ده قلناه امبارح واول. فاتمنى من الله السيد وزير الداخلية اذا كان اي حد بيتابع بيشوف على الفيسبوك يعني ما انتوا برضو لازم نشوف مشاكل الناس، في مشاكل ما ينفعش فيها الحلول اللي هي على المدى الطويل قوي دي. الشهيد عبد المنعم رياض بيقول لي بين منطقه غرب الكوبري ومنطقه الغياتيه ضرب نار وضرب بالسنج والسيوف، والشرطه عارفه الناس اللي بتعمل كده، ومنهم مش عارف سيد عبد الحفيظ وممدوع عبد الحفيظ السيد يعني وممدوع عبد الحفيظ ومنطقه مش عارف غرب الكوبري، والسبب المجزره قرش حشيش. ده يرضي ربنا حد يوصل رسالتي؟ مش ممكن يا جماعه، يعني والله العظيم والله العظيم لو الامن ما شافش شغله في الشارع سواء وزارة الداخلية بمساعدة الجيش لحد ما تسيب الأمور مفيش حاجة في مصر هتنفع خالص خالص. لا تقولي بقى استثمار ولا اقتصاد ولا مشروع نهضة ولا خطة 100 يوم ولا حاجة خالص. الأمن الأمن لوجه الله سبحانه وتعالى، ده ربنا من على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. الامن يا جماعة الخير، فياريت السيد وزير الداخلية يسمع نداءنا واستغاثتنا لاخواننا في الشهيد عبد المنعم رياض في سوهاج للمجازر بقى لها 6 ايام، الناس عارفة تنزل ولا تنزل بناتها ولا تاكل عيش، يعني مبقاش اهتمام الامن بس بالساحل الشمالي. اتفضل يا شيخ.
هو حضرتك الاخ اللي اتكلم عن التثبيت، وانا طلع قانون في مجلس الشعب ان هي تثبت العمالة المؤقتة اللي مضى عليها سنة، واعتقد ده شغال، فيشوف الجهة اللي هو تابع ليها، وان ما كانش نحاول نتواصل معاه ونشوف له موضوعه ايه ان شاء الله.
طيب بالنسبه بتاع عمر افندي ده استاذنا
بيجي لي بس الراجل بتاع عمر افندي، انا اكلم اللي هو سمير يوسف بكره ونشوف نتقابل ونشوف
اللي ماسك عمر افندي مين؟
اللي هو سمير يوسف
جيش
لا كان هو كمسك الابنيه التعليميه هو موجود دلوقتي مفوض عن ما كانش نشوف صفهم بين رئيس الشركه القابضه للتشييد طيب. ونشوف قصه الدنيا فيها
ايه احنا يعني بالظبط
كده يعني لازم نساعد بعض
نعم
لازم
يعني احنا لازم
لازم كلنا
نخفف على بعض
نخفف على بعض بالظبط.
معانا احمد معاه اقتراح للباع الجائرين قبل ما نخلص. احمد اتفضل يا احمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
اتفضل يا احمد.
معاك المهندس احمد سعيد اسكن في القاهره الجديده والحقيقه انا يعني حضرت جزء من الحلقه وطبعا بلا شك موضوع هام جدا اللي احنا بنعيشها دي.
نعم.
انا بس عارف انا عندي اقتراح جزء منه قصير او سريع يعني وفي جزء منه ممكن يكون اطول شوية ان هو ممكن يتم تخصيص دور. احنا عندنا مجموعة جراشات عربيات في وسط البلد.
كويس.
فممكن حضرتك يتم تخصيص دور وليكن الاخير مثلا واخد حضرتك ننقل الباعة الجائلين دول كلهم في الدور ده.
أيه.
مؤقتا.
نعم.
وبعدين ممكن يتعمل نفس الفكرة زي جراشات العتبة والأوبرا والحاجات دي كلها.
نعم.
مخصصة للباعة الجائلين.
كويس.
زي ما حضرتك ذكرتوا ان احنا ممكن نستفيد ان هم يبقى في نقدر نحصل منهم رسوم نصرف بيها على المول وخدمات المول ورسوم تخش خزينة الدولة ويبقى جمعناهم في مكان غير مشاهد نقدر نجمعهم في مكان معين نحافظ على البيئة نحافظ على الشكل العام بتاع الشارع ما يبقاش فيه تعدي وفي نفس الوقت مش في يوم وليلة قطعنا يعني رزق ناس وإن كان الموقف خطأ وأنا بقول إن هو مش صح إن أنا نفرش في الشارع إنما الناس أفضل ما يسرقوا
ما احنا بنتكلم المضطر عشان ما يسرقش ويتاجر في بنجو ومخدرات بيحاول يشوف لقمة عيش شريفة
بالظبط كده.
وبعدين عايزين نقول حاجة يا أستاذ أحمد ما هو في واحد بياخد ساتر ليه كشك ولا حاجة إنما بيبيع بانجو وبيبيع حاجات فما نظلمش الكل يعني نبقى عارفين كويس الوحش من خلال المنظومة دي. بشكر بالضبط. حضرتك أستاذ أحمد. محمود مشكلة تهريب دقيق في اسكندرية. السلام عليكم يا محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
اتفضل يا أستاذ محمود.
أقسم بالله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني فيه ما تقسمش اتفضل.
نفسي أقابل حضرتك لاني في مشاكل كتير قوي وحلها موجود معايا باذن الله.
تعالى يا عم قابلني بس قول لي ايه المشكله بسرعه دلوقتي.
حاليا يعني بالنسبه للدقيق اللي هو بيتهرب من اسكندريه داخل في حته اسمها الاربع عزب.
الاربع
عزب.
عزب ده في اسكندريه؟
لا العزبه دي تبع كفر الدوار.
كويس. بيتهرب ازاي يعني المشكله من بدايتها فين؟
من الفيران يا باشا.
من الايه؟
من الفيران.
من الافران. يعني الدقيق اللي هو المدعم او اللي بتدعمه الحكومه بياخدوه بيهربوه.
ايوه.
كويس.
الحاجات دي متصوره ومعايا فيديو منها وحاجات من كده.
طيب يعني بلغت حد؟
لا ما بلغتش حد. بص حضرتك لو حطيت على كل فرن كمين دي هيتهرب بس انا عندي الطريقه اللي ما تخلوش يتهرب.
ولكني ايه؟
انا عندي الطريقه اللي ما تخلوش يتهرب.
طيب بص زي ما اتصل بيك الاستاذ عصام كده اديله التليفون وبعد الحلقه نكلمك نشوف الخطه الامنيه دي نتصرف فيها ازاي ونحاول نبلغ حد. شاكرين فضل حضرتك.
سهلة.
اتفضل يا استاذنا.
يعني ليه وجهه نظر فين الاقتراح اللي قاله الاخ احمد بتاع الجراج اللي بايده جدا.
أي.
فعلا لو احنا قدرنا 3 4 جراجات داخل القاهره نقدر نعمل فيها حاجه نحاول.
نعم.
لكن هو اقتراح كويس قابل للتنفيذ. بالنسبه لموضوع الدقيق و 100 مره قلنا تعال نفصل الانتاج عن الخبز. انا باخد 10
عن التوزيع
لما عن التوزيع. اعمل 10 دي 10 شكاير او 10 اشويله بيقابلهم 20 رغيف 20000 رغيف واعمل فصل بين الاثنين. لكن طول ما العمليه الاثنين واحد
مش طب يعني ايه العقبات اللي موجوده في فصل الانتاج عن التوزيع؟
مفيش عقبات. هم مش عايزين يعملوا كده. الحكومه تعمل وزاره التموين تعمل كده مفتشين التاني يعمل كده كانوا زمان حضرتك لو انت فاكر كانوا بيعملوا كشاك قدام
احنا تيجي نبيع الشعب ده ونجيب شعب غيره
عشان ممكن يعني
يعني معقوله كل المشاكل دي
كلها مشاكل
هتفضل قاعده على طول مفيش حد عايز يجزم ويسرع في حلها عشان يخفف معاناه عن الناس؟
يجب بص يا استاذ خالد عشان نتحرك صح نخطط صح نشتغل صح كفاله قرارات عشوائيه في موضوع زي موضوع الخبز اللي بيتكلموا عليه ده. طب ما ناخد قرار بسرعه وده سهل. وزير التموين صعب ان هو ياخد قرار الصبح ان يعمل اكشاف في كل المناطق والجيش في فتره انا فاكر لما الجيش تدخل في هذا الموضوع وعمل اكشاف في كل المناطق وابتدي اقول للفرن انت ليك 10 اجوله دقيق عايز منك 20000 ما دي ما فيهاش مشكله ما اعتقدش ان فيها مشكله.
صحيح.
يصحوا بره وبعدين الناس تسكت ونفوش بقى في قصه
اللي دي. طيب بالنسبه لباع الجائلين يعني هل في اقتراحات يتعمل لهم نقابه؟
طبعا 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 انا بقول لهم من خلال برنامج حضرتك احنا كنقابه عامه لعمال التجاره مسؤولين عن عمل نقابات للباعة الجائلين سوف نقوم زي ما عملنا احنا في منطقة مصر القديمة ودار السلام والمناطق جنوب فيها نقابة الباعة الجائلين، في القاهرة النقابة المهنية للباعة الجائلين موجودة، في الإسماعيلية، في اسكندرية. احنا من اليومين دول هنطور العملية اكتر لان اصبح الموضوع ملح. فاحنا لو حد عايز يعمل نقابة في جميع اصواء مصر انا ممكن نسيب حضرتك تليفون النقابة العامة وادي حضرتك عنوان النقابة العامة في القاهرة والاسكندرية ونبدأ بالمحافظتين. يعني القاهرة الكبرى جيزة القاهرة ممكن يقولنا في اي حد عايز يعمل نقابة في 54 دال شارع الجمهورية امام وزارة التأمينات الاجتماعية. تليفون 25914
اكتبوا يا جماعة التليفونات دي على الشاشة
25914-124
25914-124
النقابة العامة لعمال التجارة.
طيب يعني السؤال المهم اللي يعني على مدى قد ايه ممكن تبدأ المشكلة بحيث ليبقى في ضغط على البائع الجائلين ونحول الناس لعواطل ونزيد الايدي العاطلة في حدود قد ايه ممكن الامور تبقى في شكلها متضح؟ اسمع اجابتك بعد ما اخد تليفون محمود. السلام عليكم يا محمود.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا يا محمود.
ازيك يا استاذ خالد؟
اهلا بيك يا سيدي.
والله يا استاذ خالد عندي مشكله كده.
بسرعه اتفضل معاك سامعك.
اخويا محجوز في اللي كان مسافر ليبيا بقاله 3 ايام ومحجوز معاه 20 واحد في مدرسه في طرابلس بقالهم 3 ايام منعنا عنهم الاكل والشرب ولا عايزين يدخلوهم ليبيا ولا عايزين يرجعوهم مصر ثاني.
لا طب ثانيه واحده بس، اخوك مسافر يشتغل في ليبيا مع مجموعه، طب اتحجزوا بتهم ما يعني ولا اتحجزوا عشان ايه؟
لا هو مسافر عملوا له تحليل فيروس اول تحليل طلع ما فيهوش حاجه، ثاني تحليل ما فيهوش حاجه، ثالث تحليل طلع فيه الفيروس.
طلع فيه الايه؟
فيروس.
الفيروس. طيب كويس، يعني فيروس سي ولا فيروس ايه؟ بتاع الكبد.
بتاع الكبد.
ربنا يشفي كل مريض. طيب لما لقوا عنده الفيروس يعني بيعاقبوه مثلا سجنوه ولا حاسينه باي تهمه يعني؟ ده واحد مريض مثلا
من غير اي حاجه، مفيش لا تهمه ولا اي حاجه، هو في 20 فرد معجوزين في مدرسه بقالهم 3 ايام لا اكل ولا شرب.
طيب حضراتكم في اي حد من القنصليه المصريه في ليبيا، السفاره في ليبيا المصريه في ليبيا عنده علم بهذا الامر؟
ما حد سال فيهم خالص، يعني حتى هم الليبيين بيقولوا لهم احنا بلغنا السفاره المصريه في ليبيا، السفير قال لهم سيبكم منهم.
لا الكلام ده بس خلي على مسؤوليتك عشان ما نجيبش تهمه للسفير بدل ما الرئيس يشيله الصبح.
الليبيين هم اللي بيقولوا الكلام دوت.
الليبيين بيقولوا لهم احنا كلمنا السفير. طب يعني الليبيين برضو السؤال، الليبيين هم ماسكينهم بيقولوا لهم ايه التهمه الموجهه ليكوا؟
مفيش تهم يا استاذ خالد، مفيش تهم.
طب حاجزينهم على اي اساس طالما مفيش تهم؟
من غير اي شيء.
طيب صوتك وصل، في 20 ليبي في طرابلس رايحين 20 مصري في طرابلس محجوزين في مدرسه لا اكل ولا شرب وفي حاله مزريه على حسب كلام الاخ اللي بيتصل، وكلموا السفير المصري في ليبيا قال سيبوكم منهم على حسب كلام الاخوه الليبيين اللي قالوا الكلام ده، معرفش صح ولا غلط، لكن في النهايه مصريين محجوزين بسبب ان عندهم فيروس سي، فمعرفش هل ده عقاب سجن ولا في قانون في ليبيا بيسجن اللي عنده فيروس سي، يعني الكلام موصل على الهواء. جواب حضرتك استاذ محمود في الاخر يا استاذ.
هو انا بطالب المسؤولين عن هذا الموضوع ان يعملوا لنا خطه زمنيه او خارطه طريق لانهاء مشكله البائعين في اقرب فرصه ممكنه. بمعنى ان هم يقعدوا ويقولوا والله احنا هنعمل واحد اثنين بعد شهر بعد شهرين بعد المهم نحط خطه زمنيه بالزبط. لانهاء هذا الوضع
كويس،
لان مش هينفع العمليه تسيح
ومش هينفع نسيب موضوع بائع الجائلين.
لا مش هينفع.
يعني صداع في دماغ الدوله كده.
لا مش هينفع. يقعدوا،
احنا بنتكلم في 5 مليون انت بتقول.
ما هو بالظبط. والنهارده وال5 مليون وراهم كام؟ اضرب حضرتك في 3
5 مليون
في 3 اللي هم اثرهم
وصار
يعني بنتعامل في ربع المجتمع على الاقل في المنطقه. فانا برجو من المسؤولين المحليين وخاصه وزير التنميه المحليه، هو راجل متفاهم جدا القضيه متفاهم الموضوع كويس جدا، ويقعد ويقول ما يجيب رجالته من المحليات ويقول هنعمل ايه. كل ما قلنا للمجتمع المصري هنعمل بكره في الاسبوع ده في الاسبوع ده هنعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا،
خطه واضحه بتريح الناس،
خطه هتريحنا وتحل معانا المشاكل. واحنا كنقابه عامه لعمال التجاره او كاتحاد عام لعمال مصر مستعدين ان نتعاون معهم من اجل مصلحه العمال ومصلحه البائع العجائلين، لان هم جزء مهم جدا من المجتمع وهم الاولى بالرعايه. هل تتخيل هؤلاء البائع العجائلين ما عندهمش تامينات اجتماعيه؟ ما عندهمش تامين صحي؟ ما عندهمش هؤلاء الشريحه من المجتمع
ممكن نوظفهم توظيف رائع
محتاجه؟
صحيح. طيب انا حد بعت لي يعني النيك نيم بتاعه او اسمه يعني معلم صبري نخنوخ، هو كاتب كده بيقول اللي عنده دليل يتكلم. الراجل اخدوه من بيته وهو كان نايم, وبعدين راجل قدم مستندات وقدم قسيمة جواز واحد صاحبه اللي قالوا عنه انها دعارة, وقدم مستندات كتير قوي تخرجوا براءة. ما تمشيش ورا الناس, اللي عنده دليل على معلم صبري يقوله, اللي ما عندوش يسكت وبطل افتراء. كلام مظبوط, نسيب القانون يقول رأيه, اللي بيكتب في الجرائد مع او ضد بنقوله مكتوب, انما لا نشجع الناس تتعاطف ولا شجع الناس انها تشتم. نستنى بس لما التحقيق يخلص, واللي يطلع تحقيق من قلب جريدة بنقراه واسم الجريدة موجود ويطلع الكلام ده كذب, عاقبوه بقى. نخط صحفيين تعاقبه, انت منين جبت ان معاه جواز سفر دبلوماسي وسافر جورجيا ومش عارف في لبنان عمل ايه وكان صاحب مين وهو اللي اجر ايه وهو اللي قطع ايه. كلام اللي بتقال في الجرايد بيقول بناء على التحقيقات ومصادر مطلع, طلع الكلام ده كذب, نخط صحفيين تتعامل معاه. انما الحكم بالسلب والايجاب ننتظر لما نشوف بس التحقيقات تعمل ايه. دي حاجه. طيب, ومعانا كمان حد باعت بيقول اهو مثلا جريده المصريون كاتبه, عثر فريق النيابه مكلف بتفتيش قصر صبري نخنوخ احد اباطره البلطجه في مصر. ده الكلام ده جريده المصريون اللي كاتباه, احنا بنقراه, بمنطقه الكينج ماريوت على خزينه سريه به, واصدر المستشار هاني سالم رئيس نيابه استئناف الاسكندريه اليوم قرارا بالتحفظ على خزينه سريه وانتداب خبير لفتحها, حيث اشارت التحريات الى وجود اوراق وثائق بها خاصة بتعاملات نخنوخ مع عدد من رموز النظام السابق وشخصيات فنية ورياضية وسياسية عديدة. ووصلت النيابة أمس لليوم الثاني على التوالي التحقيق مع نخنوخ في اتهامات وجهت إليه عن علاقته في قضايا فساد وبلطجة مع عدد من رموز النظام السابق, وعن اتهامه بتورطه في المشاركة في موقعة الجمل والانفلات الأمني واقتحام وحرق الأقسام وقت الثورة. ونفى نخنوخ خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه, مؤكدا أنها اتهامات ملفقة من قبل قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد البلتاجي. ده كلام نازل في المصريون, هنشوف برضو التحقيقات. والدكتور محمد بلتاجي اعتقد انه موجود على الهواء النهاردة ببرنامج هيرد على هذا الكلام. معنا اخر مداخلة عشان نقفل, استاذ محمد ممدوح. السلام عليكم استاذ محمد.
السلام عليكم فريق الشيخ,
اهلا بيك, ازاي حضرتك؟
تحياتي ليك, وانا بحييك على يعني الحرفية العالية او في ادارة الحلقات.
ربنا يرضى عنك.
ورئيس التحرير الاستاذ عصام بتوجه لي بالشكر.
بحاول اقلد ابو تريكه.
لا العفو والله, انت ربنا يديلك
يا رب.
انت دايما
الله يكرمك
يعني
ويسعدك. الله يغفر لي ولك. استاذ محمد, كان عندك حاجه امبارح, كان اتصل بينا الاخ منتصر اللي بيتهمك انك انت من شهر 12 لشهر 1 ما كانش بينه وبينك اي حوار ولا اي حديث ولا اي
صوت. انا عايز عشان وقتك السمين عشان ما اطولش عليك كل يوم واقفل الموضوع ده خالص يعني.
اتفضل.
انا اولا ليا طلب عندك, باكد ان المستشار مصطفى عفيف المحامي بتاعي نفسه يحضر مع يعني الاخ اللي هو الضابط احمد هيبه يوم السبت. ده مستاجلك.
هو الحقيقه الضابط احمد هيبه اتصل باداره القناه امبارح وقال انه عايز يبعت ناس, وانا قلت له ان احنا ممكن نجيب لك تصريح من وزاره الداخليه تحضر معانا في الحلقه انت ومحمد ممدوح والمحامي ومتولي ومنتصر وكل اطراف القضيه.
عشان بس وقتك عايز اقول لك كلمتين. لن يجرؤ احمد هيبه على الحضور يوم السبت. ليه؟ ان هو عارف ان هو ظالم, وعارف ان هو ظلمني بالتحديد. ده رقم واحد. ثانيا يا فضيله الشيخ, انا جبت ورقه من شركه فودافون النهارده مختوم ومعتمد, ويا رب ما يقولوش زي ما رئيس النيابه والقاضي قال لي ده انت مزور السي دي اللي فيه عوني عبد العزيز معاك في البرنامج.
كويس.
ان هو معنى اعتراف
عوني. لا عندنا بص, بالنسبه لحضور عوني مع حضرتك هنا في قناه الناس ده مثبت من الناس هنا لشهور.
قال لي بقى فدرش, قال لو انت ثبتت رسمي ان عوني كان معاك هعتبر الناس دول دلاغ كاذب واتهمهم.
خليه يبعت حد يا فندم من التحقيقات والنيابات يسال قناه الناس وهيقول.
والله ما انا عملت النقد عشان ايه؟ عشان لن يجدي اسلوب اللي هم بيعملوه ضغط عليا حتى من اقرب المقربين.
طيب انت التليفونات اللي جبتها معتمده بتقول التليفونات ايه بقى؟
انت من فودافون ومعايا تليفون منتصر وتليفون رضا وتليفون عجيني. على فكره عجيني كان في منزلي هو وزوجته واولاده مع زوجتي واولادي قبل الواقع باسبوع. ده يعني يوم 7/1. كان معايا في زيارة اسريه.
كويس.
قبل الواقع باسبوع يا فضيله الشيخ, يعني الواقع كان يوم 16.
يعني اذا مساله ادعاء عليك انه لا كان بيكلمك ولا يعرف حاجه عنك.
هذا الانسان متولي عجينه ارتضي دينه وراجل بيحج بيت ربنا وبيعتمر. اي نعم هو انضغط منهم شويه لكن حلفوا على المصحف لو كان بيزن بيتي باسبوع ولا لا.
طيب.
هو وزوجته واولاده مع مراتي واولادي قاعدين في يعني كجار اسريه. ثانيا بقى
فضل.
ثانيا الحاجه الغريبه جدا, انا بقالي 7 شهور مرمي في القسل. في القسل يا فضيله الشيخ فعلا, يعني والله العظيم 3 لم استلم اي اعلان قضايا مرفوع عليا, ولم اعرف ان في قضيه مرفوع عليا. كل موضوع ان عوني يعتبر الصديق الصدوق لعمي محب, وعمي ده راجل عنده من عمر 65 او 66 سنه ومش حامل ضغوط البورصه. فكان حاطط مبلغ من المال خسر جزء منه كبير. انا عوضته من جيب الشخصي حاليا يعني لما خرجت بحوالي 100,000 جنيه. كان انا بقالي 7 شهور مرمي ما اعرفش مين اللي خسر ومين اللي كسب ما اعرفش.
نعم.
فاهم ازاي؟
يعني عمك بناء على انه تعامل في البورصه مع شركه اوراق ماليه انضحك عليه يعني ولا ايه؟
لا مش انضحك عليه يا فندم. ظروف السوق كانت وحشه السنه اللي فاتت دي فخسر فلوس يعني. في السبع شهور دول هم بيقولوا رفع قضيه. قضيه ايه بالظبط انا مش عارف برضه حكم القضيه ايه بالظبط. هو الاخ متصل الملك عمه رفع قضيه واخد احكام. هو عوني اللي قال له كده. وبرضه ثانيا اللي يعرف ان عوني ومنتصر ده محور شر يعني. هم 3-4 كلهم على بعض. احمد
هيبه عموما الفتره اللي جايه هيبان كل فترة. جزاك الله خيرا استاذ محمد. الفترة الجاية هيبان كل حاجة من خلال النقد اللي انت مقدمه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذنا الفاضل. ليك اي جملة او تعليق؟
لا وانا بشكر حضرتك وجزاك الله خيرا فعلا في هذه الحلقة المهمة.
ربنا يخليك.
لان هؤلاء البائعين الجائلين يستحقوا من مصر
نهاية رعاية اكتر من كده. اخيرا رسالة وحقفل عشان ناخد سوريا ملف سوريا. اخ بائع يقول كل عام وانت بخير يا شيخ خالد احبك فلا احبك الله. اسال الله ان يجعلك من عتقائه من النار. حاضر ربنا يكرمك امين احنا وانت وكل المسلمين. مهم في النهاية أنا مريض بمرض نادر في المخ مما أدى إلى الإعاقة في الحركة واضطررت أن أجلس على كرسي متحرك وهذا الكرسي أصبحت حياتي كلها لا تقوم إلا به. وكمان هو كرسي متهالك يتحرك باليد. وذهبت قبل الثورة إلى أحد المستشفيات الحكومية كي أستخرج قرارا بكرسي متحرك كهربائي لأنه بعد عون الله هيسهل علي الحركة. وبالفعل أقر لي الأطباء في المستشفى بكرسي كهربائي. ولكن عندما عرض القرار على الوزير وزير الصحة الأسبق كاتب بين قوسين حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي من كان يعاونه رفض كرسي متحرك كهربائي الواحد مقعد واخد قرار بيقول ان وزير الصحة رفض. وبعدها ألغوا جميع القرارات الطبية. ثالثا انا متزوج واقيم حاليا في شقة ايجار جديد ادفعها ايجار 600 جنيه وما اقدرش على استمرار في دفع هذا المبلغ شهريا ولو حتى اقل منه. فليست لي القدرة ولي الحق في الحصول على شقة من المحافظة ولو حتى مراعاة ما في انا من حالة صعبة. واسأل الله ان يعافي كل مسلم. ورابعا اريد عمل بالدولة كأتعايش انا زوجتي حيث انا حاصل على بكالوريوس الزراعة دفعة 2008. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هكلم ناس إن شاء الله. وقبل ما أقفل بقول لكم حاجة طيبة. الفريق اللي وقف جنب الرئيس محمد مرسي في حملة وطن نظيف اتصلوا بي وقالوا لي أي مدرسة فيها أسرة مش قادرة تدفع المصاريف ولا تجيب الكشاكيل لولادها لو في مدرس محترم في المدرسة أو ناظر موجود محترم يقدر يحصي ويبعت لنا على البرنامج الأسماء هنبعتها لهذا الفريق. بس الفريق ده بيشيد يعني بيقول لحضرتك بيناشدكم يعني ان الموضوع ده مش هيتم الا عن طريق انه هيسال يعني مش اي حد هيبعت ورقه هيداخد فلوس. لا عندهم ناس بيشتغلوا بيحصوا بيروحوا يشوفوا الناس محتاجه ولا لا. لانه الحقيقه من 4-5 ايام جات لي اخت فاضله من المنصوره انتظرت 5 ساعات بره على حسب ما بتقول كان طلبها جهاز تنفس ولما كلمنا ناس من المحترمين اتصلوا بيها وخدنا تليفونها وحبينا نبعته لها عن منصوره بنقول لها نجيب لك الجهاز قالت لا انا عايزه فلوس. ده بعد ما اتصلوا بيها قالوا لها لا انت طلبتي جهاز انت فين مكانك عشان يجيبهولك قالت لا عايزه فلوس قالوا لها لا قالت لهم اعتبروا الجهاز وصل انا مش عايزه منكم حاجه. فخدوا بالكم اللي هيبعت سواء ناظر او مدرس باسماء الفقراء اللي مش قادرين يدفعوا المصاريف الفريق ده هيسال عنه وهيتقصى قبل ان يدفع مليم واحد. وربنا يجعل اهل الخير عونا للفقراء في مصر لحد ما مصر توقف على رجليها شويه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد وهبط الله رئيس النقابه العامه لعمل التجاره. هاخد فاصل باذن الله ونشوف وضع اخواننا في سوريا مع الاستاذ الدكتور احمد عبد الكريم نجيب اكاديمي سوري معارض. فاصل باذن الله ونواصل. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع أخونا الكريم من سوريا الشقيق الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سعداء بوجودك معنا في مصر الجديدة لأول مرة.
بارك الله.
والحقيقة يعني لا أخفي عليك حجم المأساة اللي بيعيشها مش إخواننا في سوريا بس والله إخواننا في مصر على مدار شهر رمضان والعيد كانوا في تحرق تام الحقيقة لما فعلوا هذا النظام الفاجر من إخواننا في سوريا. وجالهم بوارق امل لما شفنا الجيش السوري الحر بدا يتحرك بدا يبقى فيه يعني مقاومه الى حد ما موجوده رغم السلاح العاتي اللي بيدعم بهذا النظام الفاشي من خلال ايران ومن خلال روسيا عليهما من الله ما يستحقان. الوضع وصل لفين؟
الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
أعتقد أننا الآن في المرحلة قبل الأخيرة. النظام في المرحلة الأخيرة في مرحلة اليأس لجأ إلى المجازر الجماعية. خلال الأيام القليلة القادمة فقط شهدنا 4 أو 5 مجازر جماعية تشيب منها الولدان. كانت ابتداء بمجزرة دارية في ريف دمشق حيث قتل 250 عبد مسلم واحد ما بين رجل وامرأة كبير وصغير، قتلوا وبعضهم ذبح ذبحا ثم ألقي جثثهم، وجاءت كاميرا النظام لتتصور على هذه الأشلاء وتزعم أن العصابات المسلحة هي من أوقعتهم جميعا. بعد ذلك حصلت مجزرة الحراك في اليوم التالي، كان حوالي 150 قتيل. ثم بصرى الشام البلد الطيب الذي وصله نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه التقى الراهب بحيرة، هناك أيضا كانت المجزرة الثالثة. في اليوم الرابع كانت مجزرة في أريحة بريف إدلب، وآخر المجازر التي بلغتنا هي مجزرة في كفرنبل حيث استهدف النظام سوقا شعبية مكتظا بالسكان بالمتسوقين فقتل أكثر من 40 نفسا. النظام الآن من جهته هو في المرحلة قبل الأخيرة، مرحلة المجازر الجماعية، لقد جرب كل شيء ليكسر إرادة هؤلاء الثائرين الخارجين عليه فما استطاع، وصل إلى هذه المرحلة. وأعتقد أن المرحلة التالية إن لم يعني يقف المسلمون صفا واحدا لاستئصال هذا السرطان فسيكون تفشي السرطان وربما حرب إقليمية، وقد تكون عابرة للدول وعابرة للحدود أكبر مما نتصوره ونحتمله.
بتشوف حضرتك يعني موقف الدول العربية في التعامل مع هذه المجازر؟
نعم،
يعني أنا بتصور أنه عمالين يتكلموا أن اللي بيحصل ده مصرين في الإعلام أن تسمى أزمة سورية.
نعم،
وده الحقيقة مسمى الحقيقة بيوصفني أنا بالغثيان عن نفسي أنا شخصيا.
نعم،
إن أنا اللي بتعمل ده ألخصه في أنه أزمة في طريقة لطور حلول سلمية سياسية تحاورات. بتشوف الوضع ازاي من الدول العربية؟
هي أزمة نعم، لكنها أزمة أخلاق، أزمة ضمير، بل كل إن شئت هي أزمة أمة. الأمة كلها في مأزق، لأن هناك انفصام كبير بين الشعوب المسلمة، الشعوب الثائرة، الشعوب المتحرقة. حضرتك وصفت أخواننا في مصر بأنهم كانوا يتحرقون في رمضان، أنا أضيف أقول كانوا يتحرقون ويتحركون، لأنها وصلتنا بوادر طيبة من الدعم الشعب المصري، وصلنا رجال أشداء، وصلنا دعاة عملوا في الميدان، لقيت عددا منهم واستضفنا عددا منهم يدعون إلى الله تعالى في سوريا، ولا يزال منهم من يوجدون حتى الآن، بل وتلقينا دعما ماديا على قلته لكنه من مصر كثير.
نعم،
فإذا أخي الكريم هناك انفصام بين الحكومات وبين الشعوب، ما نراه من الشعوب شيء يعني يفوق ما كنا نتصور، لكنهم يحتاجون إلى من يسوسهم وإلى من يوجههم. لذلك نقول إن الواجب الآن أو إن الكرة إذا صح التعبير سياسيا هي في ملعب الحكومات العربية. الحكومات الآن مثلهم كالواقفين على الطابور، واحد وراء واحد إلى آخره. حينما أكون تلميذا كسولا وأنا واقف في الطابور أنتظر دوري لكي أمتحن، أتمنى أن الامتحان للطالب الأول أن يطول كثيرا حتى لا يصلي الطابور. فكذلك هم يخافون أن تتساقط رؤوسهم تباعا. الجزائر خائفة، المغرب خائفة، هذه البلاد التي لم تصلها الثورات بعد خائفة، لذلك تتخذ مواقف سلبية من أهل سوريا. نعم، لكن على كل حال نحن لم نعول ولن نعول على النظم، ربما عولنا على مشاريع كمشروع النهضة القائم في مصر كمشروع، لأننا نرى أن مصر هي قاطرة العالم الإسلامي، ومن شأنها إذا قطرت هذا العالم إلى بر الأمان أن تؤثر فيه جميعا، وأن يتجاوز خيرها إذا مكن لهذا الخير حدودها الجغرافية.
السفير اللي هو نواف الفارس اللي أعلن شقاقه عن النظام كان بيقول إن النظام احتمال إنه ما يترددش عن استخدام الأسلحة الكيماوية إذا لزم الأمر، بل البعض بيقولوا بدأ يستخدمها فعلا، هل هذا كلام صحيح؟
لا نستبعد هذا. أخي الكريم نظام لا يرعوي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، حرب يعني هو ينظر إلى عدوه وكأنه حشرات، لذلك وصفهم في أول خطاب له قبل 3.5 سنة بأنهم جراثيم، لذلك نتوقع منه كل شيء، وما رأيناه منه يفوق الخيال، وما بلغكم على الإعلام هو أقل القليل، ربما وصلتكم صورة 10% من المجازر التي تحصل في سوريا. أما حقيقة الأمر فليس كل من يذبح يجد كاميرا بجواره لتصوره، وليس كل مذبحة جماعية يغطيها الإعلام أو يستطيع الإعلام أن يصل إليها. وصل الكثير لكن الأمر مروع بكل المقاييس، الأمر هائل، هناك مجازر حقيقية تنفذ في سوريا تزداد وتيرتها ولا تتراجع.
يعني هل في دعم موجود فعلا للجيش السوري الحر واضح، ولا هي مجرد كلام لذر رماد عيون؟ يعني المملكة العربية السعودية أعلنت أنها عايزة تدعم الجيش السوري الحر، هناك محور بيضم تركيا والاتحاد الأوروبي بيقال أنه بيدعم هذه المعارضة، هل بيدعمها بالشكل الكافي كي تتخلص ولا اللي هو خليهم الامد يطول لحد ما نفسهم الاثنين يتقطع في الاخر احنا بقينا كسبانين يعني.
اما عن الدعم الغربي، نعم هناك دعم يدعمون المجلس الوطني وغيره، هذا الدعم لا يكفي اجور الفنادق التي ينزلون فيها. الدعم الذي جاء من بريطانيا،
المجلس الوطني،
المجلس الوطني،
هل المجلس الوطني ده بيمثل الثوره في الحقيقه
جزئيا
ولا زي ما بعض الناس اللي تقعد تزايد على الثورات وتعمل مؤتمرات وفنادق ومعابد عدنيه وكده؟
هو غالبه من هذا النوع. نعم فيه طيف داخل المجلس الوطني يتبنى الثوره ويدعمها، لكن في مجمله هو ليس مع الثوره او له اجنده خاصه، كانه انتهازي ينتهز الفرصه. اخي الكريم، الدعم حتى الى المجلس الوطني، الدعم الذي وصل مثلا من بريطانيا 750,000 جنيه، هذا ثمن شقة في لندن، ماذا عساه يفعل؟ ماذا عساه أن يؤثر في موازين القوى؟
750,000 جنيه استرليني.
يعني هذا ثمن شقة في حي شعبي حتى في لندن، ليس بشيء، ويحسبونه علينا دعما. أخي الكريم، عندنا مثل في الشام يقولون غطسه ولا تفطسه، غطسه
ولا تفطسه.
نعم. فنحن الآن حالنا حال المعارضة السورية أو حال الثائرين في الداخل المجاهدين كمن يمسك برقابنا فيغطسنا في الماء حتى إذا كنا نختنق وما عدنا نتنفس رفعوا رؤوسنا قليلا لنتنفس ثم يعيدوننا ثانية، فلا هم يعني قضوا على هذه المعارضة ولا هم تركوها تتمكن. هناك لعبة كأني بالعالم كله يريد أن تبقى الثورة في سوريا لأطول زمن ممكن وأن تخرج منها سوريا بلا غالب ولا مغلوب، يدمر البلد بالكامل، وهذا النظام إن رحل في نهاية المطاف يرحل وما ترك حجرا على حجر، ما ترك أحدا يستطيع أن يقوم بنفسه، وبعد إذن يقولون ليستلمها إن شاء الإسلاميون أو غير الإسلاميين. هم يخافون من وصول الإسلاميين إلى السلطة، لذلك يريدونها بلدا مدمرا، فإذا دمر البلد حتى وإن استلمها الإسلاميون سيكون أمامهم طريق طويل ربما 50 سنة حتى يعودوا إلى درجة الصفر. ولذلك لا يشكلون خطرا لا على الطفل المدلل في إسرائيل ولا على دول الجوار الروافض في العراق ولا على غيرهم.
طيب يعني موقف إيران الفج القبيح في دعم هذا النظام، أنت بتبصله إزاي في الوقت اللي مثلا رئيس جمهوريتنا خطى خطوات لمؤتمر عدم الانحياز في إيران؟ هل بتمثل الخطوة أنه بالنسبة للشعب السوري، يعني أنا شفت الشيخ عدنان عرور ربنا يحفظه ويديله الصحة ويبارك في عمره بيناشد الرئيس محمد مرسي ألا يذهب إلى هناك، لأنه يعني في بعض الناس اللي خدت موقف إن الزيارة إيجابية أنه ياخد موقف ويتكلم ويملى الفراغ ويقول ويعترض زي ما قال في الصين عن الدعم لنظام بشار أسد، وبعض الناس قالت الناس دي ما ينفعش معاها لا حوار ولا كلام لأنه عندهم أجندة واضحة عقائدية مش هتتهز تحت أي زيارة.
أبدأ بموضوع زيارة السيد الرئيس إلى إيران. أقول أخي الكريم، إذا دعاني أحدهم إلى حفل عنده سواء كان حفل فرح أو مأتم والواجب الاجتماعي يحتم علي أن أحضر، فأمامي 3 خيارات، إما أن لا أحضر لا أستجيب فهل أحرجه بذلك أو لا يقرره غيري، أو أن أستجيب. الأمر الذي أراه أنا أن أحرجه في أحد الأمرين، الأمر الصواب أن أحرجه، إذا كان عدم ذهابي هو الذي يحرجه فلا أذهب، وإذا كان ذهابي يحرجه أذهب. السيد الرئيس ضرب ضربة معلم فقال أنا رايح ولكن هي 5 ساعات، يعني تماما كما لو دعيت إلى مأدوبة كبيرة وكان الناس يتطلعون إلى حضوري فسأقول لهم أنا جاي ولكن حسلم عليكم وامشي على طول، فكأنها إهانة لهم أو صفعة لهم، أنا جاي سأبلغكم رسالة حتى لو لم أفتح فمي بكلمة فافهموا، والمثل عند إخوان المصريين يقول الحدى يفهم. فكأني بها ضربة معلم، يعني 10 سنين تقريبا
طالما الحدى يفهم انت بقلك كثير.
فكأني بالسيد الرئيس أراد أن يوجه رسالة حتى لو كانت صامتة ليخبرهم أننا يعني لا نقفز فوق دماء إخواننا وجماجم إخواننا، لكن يجب عليكم أنتم أن تعرفوا ما يعتلج في صدورنا فتتخذوا موقفا. هذا رب صمت أبلغ 1000 مرة من الكلام، وقد أثقل السيد الرئيس هذا الأمر. دعني أعود إلى موقف إيران وتقييمه. أخي الكريم، عندنا 3 محاور تدعم بشار الأسد، المحور الصيني والمحور الروسي والمحور الرافضي، إيران وحزب الله
وإن شئت حسن نصر الله،
حسن نصر الله، وإن شئت فأدخل مع هؤلاء مع المحور الثالث العراق بنسبة ما لأنهم يسيطرون عليها. علاقة الصين بسوريا علاقة اقتصادية، لذلك أعتقد أن هذا الموقف يمكن أن يشترى، لو أن مصر أو غيرها ضغطت، ومعلوم أن بلاد المسلمين سوق مفتوحة للمنتجات المصرية، لو ضغطوا فربما اختلفت المصالح، ربما تراجعت الصين عن موقفها لأنه موقف قائم على المصالح. كذلك الحال بالنسبة لروسيا، وإن كان بنسبة أقل.
هيكون لكن أقل من وجهة نظرك لروسيا على أساس أنها تتكلم في ترسانة أسلحة.
أيوة.
إنما نعم. الصين بتتكلم في بضايع في كل الدول العربية يعني, نعم. يعني من الإبر للصاروخ زي ما بيقول.
نعم في كل شيء. لذلك الضغط على الصين ممكن
يجيب نتيجة.
يجيب نتيجة. الضغط على
روسيا.
روسيا أقل إمكانية لأن روسيا لها نظرة استراتيجية تريد أن تبقى في البحر المتوسط.
نعم.
من خلال قواعدها في طرطوس وغيرها.
نعم.
أما إيران فأعتقد أن هذا الضغط يستحيل أن يؤتي ثماره، لأنها عقيدة، عقيدة دم ورابطة ولاء. فهم يعني وإن كانوا لا يوالون النظام السوري، وإن كان النظام العلوي أو العقيدة العلوية مكفرين حتى عند الشيعة، لكنهم يتحالفون معهم من باب عدو عدوك صديقك.
الكفر كله ملة واحدة.
الكفر ملة واحدة.
نعم.
لذلك يغلب علينا، يصعب علينا كسر هذا الهلال الشيعي الرافضي إلا بالقوة. هذا قام على القوة، فلا يمكن إلا بالقوة. علينا أن نتقوى نحن معاشر أهل السنة، وعلى من يشاء أن يدعم أن يدعمنا في الجانب الذي يقوينا، لا في الجانب الذي يبقينا أحياء وحسب. فإذا تقوينا يمكننا فقط بالقوة أن نردع هؤلاء وأن نردهم على أعقابهم.
نعم. طب أنا عايز أطمح حضرتك النقطة دي، لأن إحنا عندنا في مصر ثلاث شرائح.
نعم.
في شريحة أزعم أن أنا بنتمي ليها أكره الشيعة كرها لا تتصوروا.
نعم.
زيهم عندي زي اليهود بالضبط. وفي شريحة بشعر أنها مغرر بيها من خلال اللسان المعسول والتقية زي ما بيقولوا، بتقول يا جماعة نعمل حوارات اقتصادية سياسية. وفي شريحة تقول لك التيارات الدينية هي الأزمة، عمالين يقولوا التشيع ومش التشيع ودول المسلمين زينا وكلامنا منه. بتشوف حضرتك أنهي شريحة أقرب لمسألة القبول عند الشارع السوري؟
نعم.
وإيه نصيح الشارع السوري لهذه الشريحة، لأنها عايشة الروافض بشكل أو بآخر.
نعم.
وشافت الحرس الثوري الإيراني بيعمل إيه، وتنصحنا هل فعلا إيران دولة ممكن يتعمل معها سياسة واقتصاد وثقافات زي ما بيطلب شريحة موجودة في مصر هنا؟
نعم. أخي الكريم، بالنسبة للشعب السوري خبر الروافض كثيرا وخبر الباطنية أكثر، وعانى من الطرفين الشيء الكثير. لذلك أعتقد أن كلمة الشارع السوري هي الكلمة الفصل في هذا الباب. الشارع السوري يعتبر نفسه قد انتصر، واعتبر نفسه قد انتصر من اللحظة الأولى التي تمكن فيها من تعرية الروافض، بعد ما كنا واخدين مقلب والناس كلهم يرون بأن الروافض هم الذين سيحرروا فلسطين وهم المقاومة وهم الممانعة. وفق الله تعالى الشعب السوري لكشف عوار هؤلاء وكشفهم على حقيقتهم.
صحيح.
الإعلام كان يروج لهم على أنهم هم أصحاب الحق وهم حراس البوابة اللبنانية بين لبنان وفلسطين. لكن الشعب السوري كشف لنا أن حزب اللات والعزة في لبنان ليس فيه سني واحد لا يقبل سنيا، وأن حزب اللات والعزة هو الذي يحاصر إخواننا الفلسطينيين في المخيمات وكأنها كانتونات داخل الأرض اللبنانية، يمنعهم من الوصول إلى حدود بلادهم رغم أن المعركة معركتهم قبل أن تكون معركة لبنان. هذا الذي سوق له بأنه انتصار، انتصر حزب الله على إسرائيل
2006.
نعم. لعلنا نزينه بميزان المصالح والمفاسد فنرى كيف كان. قبل الحرب كان حزب الله يصل إلى حدود إسرائيل، بموجب اتفاقية إيقاف الحرب أرجع إلى الوراء إلى ما وراء نهر الليطاني، يعني 45 كيلومتر ابتعد عن الحدود. فهل هذا مكسب أم خسارة؟ قبل الحرب كان هناك اليونيفيل القوات الدولية، عندنا 2000 في لبنان، بموجب اتفاقية إيقاف إطلاق النار أصبحوا 35,000، يعني عندنا 35,000 جندي أجنبي أدخلهم حزب الله برعونته إلى لبنان وكأنه احتلال. 35,000، هل تعلم أنهم يعادلون قوام الجيش اللبناني كاملا؟ فكيف نتكلم عن نصر؟ ثم تدمير ثلث لبنان، الضاحية الجنوبية والمناطق أهل السنة والكباري والجسور وغيرها. هذا الحزب الناكر للجميل والله لولا ما تدفق عليه من أموال أهل السنة من قطر والسعودية وبلاد الخليج لما عمر لبنان إلى يوم يبعثون. لكنه مع الأسف نحن من يزرع وغيرنا من يحصد، نحن من يبذر وغيرنا من يأخذ الثمرة في النهاية، وهكذا نحن نضحي. قتل في لبنان 1700 مسلم أكثرهم من السنة، وفي النهاية حسب هذا نصرا للروافض وكأنهم ردوا اليهود على أدبارهم خاسرين. الحقيقة أننا في حرب مع هؤلاء لم تبدأ الآن، بل بدأت منذ زمن السلف الصالح، تمتد إلى زماننا هذا. ولنراجع التاريخ، فوالله ما من شبر من بلاد المسلمين تم فتحه على يد بأيدي قائد رافضي. ما عرفنا عبر التاريخ لهؤلاء سهاما إلا إلى نحورنا، ولا عرفنا لهم حرابا إلا في ظهورنا، ما عرفناهم يوما من الأيام يقفون في صفوفنا. وحينما ظهرت الصفوية وهي تيار متشدد في الروافض تبنوا مبدأ الاستئصال، فكم استؤصل من أبنائنا. يا أخواني، نحن حينما نتكلم الآن عن البصرة والكوفة نتكلم عن مدرستين في النحو. أهل اللغة يقولون، قال أهل الكوفة، هذه المناطق لم يكن فيها رافضي قط، فأين ذهب أجدادنا؟ أين اختفوا؟ كيف ذابوا؟ أذيبوا بالكامل في تلك البلاد، وما أذيبوا ترحالا، ما رحلوا، لأنه يستحيل أن مدينة كاملة قائمة يرحل كل سكانها طواعية، بل إما رحلوا قسرا وإما أبيدوا في مواضعهم لتقوم على أنقاضهم دولة الروافض القائمة في يومنا هذا. إذا نحن في معركة مع الروافض شئنا أم أبينا، منا من يضع رأسهم
في التراب. هم يديرون المعركة دكتور أحمد؟
هم لا يديرونها، لأنهم
لأننا كلمني حد من سوريا أثق في كلامه زي حضرتك كده، قال لي خلاص بشار الأسد أصبح مجرد دمية بيحركوه، وأن الحرس الثوري الإيراني هو اللي الإيراني هو اللي بيقوم بكل هذه المجازر وبيعين الجيش النظامي السوري.
ليس بالضرورة هكذا، نعم هناك مستشارون، هناك خبراء، هناك قناصة، هذا شيء ملموس، نحن حينما نكون في الميدان نلمس هذا بوضوح. لكن لا يعني هذا أن الجندي الذي يقف أمامنا وجها لوجه أنه رافضي أو أنه قادم من إيران. لا زال هناك جيش. ثم ما الفرق بين النصيرية وبين الروافض؟ النصيرية أشد كفرا ونفاقا، وعندنا في سوريا تعداد النصيرية لا يقل عن 2.5 مليون، وهؤلاء معظمهم في الجيش.
هو بيصلي العيد، الناس بس بتفتكر
هو كان بيصلي في العيد وسلم قبل الإمام أيضا، يعني من
ده مذهب جديد.
نعم، من المؤسف أن هؤلاء يحكموننا ويتشدق من أبناء جلدتنا من يقول لا يجوز الخروج عليه، وكأننا خرجنا على أبي بكر أو عمر. المهم أخي الكريم، هؤلاء متغلغلون في الأجهزة الأمنية السورية، فهم من حيث العدد ليسوا بقلة. وأنا أقول هنا، وإن كنا أحيانا نجامل كثيرا فنتكلم عن الطائفة الكريمة وإخواننا العلويين النصيريين وغير ذلك من الكلام الذي الدبلوماسي الذي أعتقد أنه يمجه كل مسلم صادق عرف حقيقة هؤلاء الناس، أقول إن هؤلاء كلهم في خندق واحد، لم نرى منهم انشقاقات، لم نرى منهم انحيازات إلا على نطاق ضيق جدا جدا، فهم متكتلون متعسكرون، معسكر الباطل في وجه معسكر أهل السنة، معسكر أهل الحق.
طيب بالنسبة لقرار مجلس الأمن اللي هو 2042 لما بعته كوفي عنان أو أنان أو أطفر اسمه عشان نزهقنا من اسمه الألف ولا العين ده، ثم فشل، ثم بعثوا بالجزائري الأخضر الإبراهيمي. بتشوف حضرتك التحركات اللي هي على المستوى الدبلوماسي، مبعوث رايح مبعوث جاي، مبعوثة رايحة مبعوثة جاية، هل هتقدم أو تؤخر، ولا هي بتفت في عضد الشارع السوري هذه التحركات المؤسفة؟ وليه التسرع كان من حلف الناتو بدعم أمريكي وغطاء أمريكي؟
نعم.
فتح النار على نظام القذافي عليه من الله ما يستحق، وما عملش كده مع بشار الأسد.
رجل كبير طاعن في السن قال لي قبل أسبوع في سوريا وهو يتكلم عن هذا الموضوع، قال لي والله كأنها معركة ألوان، جابوا الدب الأسود فما أفلح، فجابوا كوفي عنان أسود ما أفلح، الآن قالوا نغير اللون فنجيب الأخضر لإبراهيمي، فربما الأخضر أحسن من الأسود. الشعب السوري لا يعول على هؤلاء كثيرا، إنما يعني يرى بأن هؤلاء هم إنما يأتون ليعطوا مزيدا من الوقت لهذا النظام ليزيد في الذبح وليأخذ فرصة أكثر يتنفس فيها الصعداء. المبادرات كلها فاشلة. الدب نعم، الدب أعد تقريرا كان لصالح النظام، لكن في المقابل كل من كان معه الداب السوداني أول المندوبين
نعم
كان لصالح النظام مع الأسف، لكن كل من كانوا معه بدليل الانشقاقات في فريقه والانسحابات كانوا ضده، قالوا كلمة حق لكن ما سمع لها العالم. ومن بعده عنان، مجرد استقالة عنان هي كلمة حق قيلت وإن بصمت، لكن ما سمع لها العالم. فماذا عساه يأتي الآن؟ الأخضر إبراهيمي الذي ليست له قوة، هو مجرد مندوب للحوار ليحدث حوارا بين السلطة والمعارضة، ما أظنه يفلح، لأن الشارع
بعد هذه المجازر هل بتتوقع أن الشارع السوري يقبل يقعد يحاور بشار الأسد في إصلاحات حكومية ويغير وزير الداخلية ويغير وزير الدفاع؟ ثم السؤال الثاني برضو مهم بالنسبة لي، ماذا فعلت الانشقاقات اللي حصلت في الجيش النظامي من انشقاق كثيرة حتى لحد الآن ما نعرفش فاروق الشرع هل في الأردن مش في الأردن، الحركات اللي موجودة على الحدود الأردنية السورية، شايف المشهد إزاي؟
بالنسبة للنقطة الأولى وهي يعني الحوار وحوار مع النظام، عم الشيخ احنا في ايه ولا في ايه؟ نحن نريد من يرفع المقصلة عن رقابنا، هذا أولا، ثم بعد ذلك ليكن حوار ولتكن سلطة وغير ذلك. نحن الآن أمام شعب يحتضر، الحراب تأتيه من كل جانب، يطعن صباح مساء، فعلينا قبل أن نفكر في أي شيء آخر أن نبقي على حياة هذا الذبيح، أن ننقذه من المجزرة ثم نتكلم.
قرار عند مين إن إحنا نوقف إطلاق النار عشان يلتقط السوريون أنفسهم خلال داخلين على سنتين وهما في نزيف مستمر؟ عند مين القرار بالإيقاف؟ وهل الشارع السوري المعارض الثوري الحر اللي رفض هذا النظام الكافر الطائفي هل هيقبل بهذا عشان يرفع عنه يعني القتل والتشريد اللي بنشوفه كل يوم؟
القرار عند الشعوب الإسلامية حينما تهب هبة رجل واحد وتعتقد أن هذه المعركة معركة أمة، ليست معركة دولة ولا معركة نظام، إنما معركة أمة، حينما يصطف الناس كلهم مع الحق ووراء الحق ويدعموه بما استطاعوا، يتقوى هذا الحق على الباطل فتنقلب الموازين وتعتدل الكفة. أما غير ذلك فلا مجالس الأمن ولا الجمعية العامة ولا غيرهم لن يأتون بشيء، وإن حاولوا أن يضغطوا فالضغط سوري والضغط السوري لا يفعل شيئا. كم من قرار عندنا ضد إسرائيل منذ قامت إلى يومنا هذا، ما غيرت شيئا على الأرض، بل القرارات الحاسمة في تاريخ البشرية في العصر الحديث كلها كانت خارج مجلس الأمن، ولو أرادوا أن يتحركوا لتحركوا. ألا ترى معي أخي الكريم أن العالم تحرك في تيمور الشرقية وهي بلد سكانه نصارى ضمن أندونيسيا المسلمة أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان، فانتزعوه خلسة في ليل، جاءت دولة واحدة هي أستراليا بجيوشها واقتطعت هذا الجزء من أمتنا. أين كان مجلس الأمن؟ لا قرار مجلس الأمن، وليست عضو في الناتو ولا أي شيء، لكن لأنهم نصارى جاءوا فناصروهم وأقاموا لهم دويلة في خاصرة أكبر دولة
مسلمة. إنما بورما سوريا ده مش في الحسابات.
أما هذا فليس في الحسابات، ليس عندنا نفط حتى يطمعوا فيه، وليس عندنا عقيدة تتولاهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، نحن لم نتبع ملتهم حتى يتبنوا قضيتنا أو يدافعوا عنا.
طيب الانشقاقات عملت إيه؟ يعني أولا عايز نعرف يعني إيه المردود اللي عاد بانشقاقات مثلا قادة كبار، هل ليهم اتصالات ليهم حاجة؟ ثم فاروق الشرع كان آخر انشقاق، هل برضو يعني هل كان انشقاق خلع لما دا ولا مع دا ولا انضم للمعارضين ولا إيه الوضع بالضبط؟ برضو
هو ظهر مؤخرا فاروق الشرع، ظهر البارحة أو قبل البارحة على التلفزيون السوري في موكب رسمي لاستقبال حلفاء سوريا الإيرانيين. هذا يؤكد على أنه لم ينشق، وأقول له حتى وإن شق لا مرحبا به، لا أهلا به ولا سهلا، بعدما يعني دعم هذا النظام طيلة 40 سنة هو وأمثاله. الذي يهمنا هو الانشقاق العسكري، وحتى الآن لم يحصل في سوريا انشقاق عسكري ذو بال. الذي حصل هو انسحاب أفراد من الجيش، وانسحاب الأفراد قد يكونون عبئا على الثورة في حد ذاتهم، وقد ينقلبوا إلى مجاهدين مع الثورة، وقد يجلسوا خلف الحدود. اليوم طالعتنا الأخبار أن هناك مخيم خاص في تركيا لعسكريين منشقين، وكأنه المعتقل فيه 1200 معتقل. هناك كذلك مخيم مماثل في تركيا، هؤلاء لا يقدمون ولا يؤخرون، ربما زاودوا علينا فقاموا لتبنوا عمليات لا ناقة لهم فيها ولا جمل. الميدان هو الذي يحسم المعركة. الانشقاق الحقيقي الذي يؤثر والذي نتمناه هو انشقاق قطع عسكرية كاملة بأرضها وعتادها وأرضها وسمائها وأفرادها، كما كان الحال في ليبيا. تأتي كتيبة كاملة فتعلن أنها التحقت بالثوار، عندها أرض، عندها سلاح، عندها عتاد، عندها أفراد. أما عندنا فيأتي فرد واحد يهرب إلى ما وراء الحدود ثم يعلن انشقاقه على اليوتيوب، هذا ماذا عساه يقدم؟ غاية ما هنالك أن نكون قد ازددنا فردا، لكننا لم نزد بذلك قوة.
ما بيعملش دفع معنوية عندكم ويحبط
الناحية المعنوية؟ نعم، لكن أمام قوة العدو لا يكاد يؤثر.
الموقف التركي إيه دكتور أحمد؟
الموقف التركي نبيل وشريف حقيقة. قدمت تركيا الكثير، وبعض إخواننا يعني دأبوا على نكران الجميل فاتهموا الأتراك، لكن أتراك فتحت لنا الحدود. من أتراك يدخل الرجال، من عند الأتراك يدخل الرجال، يدخل السلاح، يدخل الأنصار، يدخل القوت والدواء والغذاء. وإنني أشهد عن نفسي حينما نعبر الحدود خلسة من بين الأتراك، في غير ما مرة كان يعني عناصر حرس الحدود يديرون وجوههم إلى الجهة الأخرى ثم يشرون إلينا أن يدخلوا، فهم يعطوننا تسهيلات كبرى. أسأل الله تعالى أن يزيهم خيرا، وينبغي لنا ألا نضغط عليهم كثيرا، فإن ربنا قال وما على المحسنين من سبيل، أي ما لكم سلطة على من أحسن إليكم إليكم وقد أحسن إلينا الأتراك كثيرا. نعم نحن من باب عتب المحب نطمع إلى الأكثر ونتطلع في إلى الأفضل، ولكنه إن لم نجني الأكثر والأفضل من هذا الباب نعذرهم، خاصة إذا قارناهم بالبلاد الأخرى. العراق من الجهة الأخرى مثلا ما استقبل أحدا، بل أقام جسورا الآن مثل حاجز الفصل
يعني الأوسطي. العراق قافل عليكم الموضوع بسبب طبعا سيطرة الروافض.
نعم.
على العراق.
نعم نعم.
وكل يعني أهل السنة في العراق لا حيلة لهم يعني
أبدا،
معذورون
قصدي. رغم أن هناك تداخل عشائري، يعني لو فتحت الحدود أمامنا فإن رجالنا سيجدون حاضنة شعبية في الأنبار، يعني سواء كانوا لاجئين نازحين مرضى يتعالجون أو غير ذلك سيجدون مكانا يلجؤون إليه. لن يكلف الحكومة العراقية شيئا، فهم ينتقلون من عائلة إلى عائلة، ابن العم يذهب إلى ابن عمه والأخ إلى أخيه، هناك تداخل عشائري. ورغم ذلك جاءت الحكومة العراقية إلى المعابر التي حررها الشباب والمجاهدون في سوريا فأغلقتها من الجانب العراقي بكونكريت يسموها أو حواجز إسمنتية شاهقة يستحيل على الإخوة تسلقها.
بالنسبة للأردن،
الأردن من الذين واقفين في الطابور ويخشى أن يصله الدور. الأردن لم يشهد حتى يومنا هذا ثورة،
يعني أنا شفت الحدود الأردنية حتى المعسكرات اللي معمولة لإخواننا. نعم. والعوائل في منتهى السوء، مكان نعم حر جدا، ذباب، أمراض، صحراء، يعني
هي للتنفير وليست للتيسير. يعني كأنهم يقولون أيها النازح انظر سيكون مصيرك في صحراء في درجة حرارة 50، ليس عندك ما يليق بالكرامة الإنسانية في حدها الأدنى من المعيشة، فابحث لك عن مجال آخر ولا تثقل علينا. هذا ما أراه في الموقف الأردني. نعم أعطوا قطعة أرض، جاء الناس إليهم، لكن جاء إخواننا إلى الأردن مع الأسف غير مرحب بهم رسميا. نعم رحب بهم الشعب، الشعب الأردني شعب
نحن نتكلم الشعوب الحمد لله. نعم. في معظمها في خير وقلوب متفاعلة، إنما الأنظمة طبعا بيبقى لها حسابات ثانية.
الموقف الرسمي لم يكن مرحبا كما ينبغي بالنازحين الوافدين إليه.
طيب المعارضة في الداخل ومعارضة في الخارج، هل في الاتصال بينهم ماشي بسكة واحدة، أم هناك حسب ما يبدو أنه في اتهامات من معارضة الداخل إن معارضة الخارج زي معارضات اللي بتاعت البسكويت والحاجة الساقعة واللطيفة كده يعني
كما أن هناك سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية، كذلك المعارضة عندنا، عندنا معارضة فعلية وهي موجودة في الداخل، وعندنا معارضة قولية وهم الذين يعني نفاهم النظام من قبل يعارضون بالكلام منذ 30 سنة، وعندنا معارضة تقريرية، أولئك الذين يهزون رؤوسهم كل ما قامت عملية داخل سوريا قاموا تبنوها وكأنهم يصيدون في الماء العكر لينسبوا فضل غيرهم إلى أنفسهم، وما مثلهم إلا كلابس ثوبي الزور الذي يدعي لنفسه ما لم يعطى ويتشبع بما لم يعطى.
بتتوقع أي دكتور أحمد في المرحلة المقبلة؟
أتوقع مزيدا من المجازر، أتوقع ثباتا من إخواننا، تركتهم في الشام وهم أشداء يمسكون على الزناد، أصبع تشير وهي الإبهام تشير إلى لا إله إلا الله وهي نفسها خارج الماء.
هل الصور لحفظ الهالي دي أصبع يشير إلى لا إله إلا الله هو الذي يزيد بطش هذا النظام ويقلل من تعاون الدول على إن الثورة دي لو نجحت فهي ثورة ستصبغ بصورة إسلامية؟ نعم. وهذا يهدد مصالح العراق ويهدد مصالح إسرائيل، يعني هل هو ده
نعم نعم نعم، لأن الأصبع الذي يشير إلى لا إله إلا الله هذا الإبهام هو نفسه الذي يوضع على الزناد أيضا ويطلق الرصاص. عندنا ما يجري في سوريا لا تقل لي جيش حر ولا ما جيش حر ولا غيره، الذي يجري على الأرض هم أناس باعوا أنفسهم لله مجاهدون في سبيل الله، خرجوا من الجاهلية إلى الإيمان من الكفر إلى الإسلام، وهم الذين يقودون المعركة في الداخل. انتماءهم إلى الجيش الحر نعم هناك نسبة من العسكريين السابقين، لكن الأكثرية الضاربة داخل الأرض السورية الآن الذين يحملون السلاح هم من المدنيين الذين تحرك فيهم الإيمان وثاروا لأعراضهم وحرماتهم ودينهم وكتاب ربهم ومساجدهم التي تهدم، فخرجوا يريدون الله والدار الآخرة، وكأني أنظر إليهم كأنهم كأجناد بدر، كأني بالملائكة تقاتل معهم، وهذا ما نشهده ونلمسه. والله أخي الكريم كنا في حلب،
أنت متفائل
جدا، كنا في حلب التي فيها ما بين 60-70% الآن محرر في يد الشباب، نسمع صوت القذيفة التي تسقط من الطيران، صوت القذيفة فقط يكسر الزجاج ويهز الأبواب وربما يخلعها بل يخلع القلوب، ثم نذهب لننظر كم ضحايانا من الذي سقط فلا نجد قتيلا واحدا.
أقول والله كأني بملائكة الرحمن تقاتل مع أهل الشام فتذود عنهم وتذب عنهم. لو أن هذه الحمم كلها أصابت فينا مدنيين أو أصابت فينا حتى عسكريين لأبادت نصف الشعب السوري، ولكن الله تعالى أطاش ضربتهم وسدد ضربتنا، فالحمد لله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هل في أي مساعدات موجودة من يعني جنب السلاح؟ هل في رجال من أي دول تانية شعرت أنهم انضموا إلى قافلة إخواننا المجاهدين في سوريا؟ هذه حقيقة نعترف بها ونعتز. اليوم كانت هناك عملية كبرى في مطار تفتناز بعد الفجر، مما يشرفنا أن اختلطت فيها دماء شهداء من سوريا ومن غير سوريا. نعم هناك إخوان أنصار كرام بررة وصلوا إلى سوريا وفدوا عليها. يعني نقدر نقول بلاد بتتحرك ولا في؟ ليست بلاد تتحرك، لكن أفراد من أمة محمد التي الخير معقود. في عندنا من مصر حد الحمد لله تفاعل من رجال موجودين. أقول جواب على سؤالك، الحمد لله الذي شرف إخواننا في مصر بما شرفنا به من الرباط على أرض الشام في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هناك مرابطون وهناك دعاة رأيتهم بأم عيني، وهناك أيضا من يتطوعون في المجال الطبي، بعض الإخوة أطباء وصلوا إلى سوريا، بل بعض العناصر النسائية وصلت إلى سوريا والحمد لله من الممرضات وغيرهن. الحمد لله هذا كله خير كثير، ليس من مصر فقط بل من غيرها من بلاد المسلمين. لكن هل يفون بالغرض؟ هل يسدون الثغر؟ هم أقل من الاحتياج بكثير. هي مساهمة لا تكاد تتعدى يعني حاجز الرمزية. إيه اللي محتاجه المجاهدين هنا دلوقتي وعلى وجه السرعة؟ يعني أريد منك رصاصة، أعطني رصاصة وبرصاصتي أنتزع لقمتي من عدوي. الرصاص يأتي بالقوت والغذاء والدواء والكسر. تبرعات اللي بنسمع عنها في الجرائد والمجلات والأمير فلان والأمير علان نعم يصل بعضها إلى مستحقه ويصل بعضها إلى غير مستحقه، ولا يصل بعضها لا إلى مستحقه ولا إلى غير مستحقه. إيه السبيل إن الحاجات توصل للمستحقين؟ يعني أنا برجع ناشد الشعب المصري تاني، أرجوكم لله لله لله، أما نيجي نطلع مال لإخواننا في سوريا لازم نعرف بنديه لمين، واحنا قلنا الجمعية الشرعية منوطة، لجنة الإغاثة منوطة، أم البراء غلط، أم البراء وزوجها الحبش ده ولا الحبش ما عارفش اسمه ايه كده غلط، دول غلط ما ينفعش تديلهم فلوس خالص. حتى المرأة احنا كنا بنقول ان في اخوان لينا في سوريا هنا يحسنون صناعة الطعام كسيدات يعني، وفي أسر اعرفها قالت عايزين نتعاون معاهم يعني يعملوا لنا اكل وياخدوا مقابل نحرك الدنيا شوية وتبقى هذه منتجة. قلنا ان احنا ممكن يعني حد يفتح استثمار نشغل فيه اخواننا في سوريا وهم يصرفوا منهم على نفسهم لحد ما تتحل الازمه، انما ارجوكم بلاش ام البراء. ازاي يوصل الدعم للمستحقين؟ انهي سكه وانهي سبيل انت تطمئن وتقول للشعب المصري والشعوب العربيه يا جماعه الخير لا تعطوا المال هكذا على عواهنه حتى يصل بعضه الى غير مستحقين؟ يعلم اخواننا في اهل مصر بانني لست بجامع تبرعات كويس نعم، وأنني لا أمثل جمعية ولا جهة. ويعلم إخواننا في أهل مصر من سافروا معي من المصريين إلى الشام ومن دخلوا معي إلى الحدود وعبروها يعلمون جيدا بأن منهجي لم يتغير، وهو أني إذا رأيت من يريد التبرع أقول له يا عبد الله هلم إلي أدلك على الطريق، فمن أراد أن يتبرع لسوريا ندله على الطريق ونوصله إلى الداخل فيلتقي الناس هناك ويضع صدقته حيث أراد أو تبرعه حيث أراد يضعها بيده. وكثير من إخواننا الحمد لله سافروا بأنفسهم وحملوا عطاياهم بأيديهم وأوصلوها. نحن نلتزم لمن أراد أن يدخل سوريا بأن يدخلها ولو على جثاميننا، يدخلها آمنا ويقيم فيها معززا مكرما ويخرج منها آمنا ويضع صدقته بدون تدخل منا في يد من يستحقها. وإنني هنا أحيي كما حييت من قبل إخواننا في جامع قباء في الهرم، فقد جمعوا مبلغ من المال وانتدبوا واحدا منهم فذهب وأوصله بيده ثم عاد، ثم جمعوا مبلغ من المال فجهزوا دعاة وأرسلوا دعاة فدعوا إلى الله تعالى ثم عادوا. أحيي كل من يحرص على أن يوصل صدقته إلى مستحقها بيده. دعونا من الجمعيات ودعونا من المؤسسات رسمية وغير رسمية، ما دمت تستطيع أن تصل فقم أخي الكريم واحمل ما معك وأوصله بيدك. طيب معنا أم عمر من بورسعيد. السلام عليكم أم عمر.
ازيك يا استاذ خالد؟
اهلا بيك اتفضلي.
لو سمحت انا من زرزرة شيخ خالد.
انت منين يا فندم؟
انا من زرزرة بورسعيد.
زرزرة بورسعيد اتفضلي يا ام عمر. اهلا وسهلا بيك وبورسعيد كلها. اتفضلي يا فندم.
دلوقتي انا من زرزرة وبعدين احنا مبنينا مساكن، وبعدين المحافظ كل ما يدينا موعد بالاستلام ياجله، احنا متبهدلين, هو مش حاسس بينا.
طيب لا انا بس بسال سؤالي, انتوا قاعدين في حته ولا انتوا قاعدين فين بالظبط يعني؟
احنا في العشوائيات بتاعه زرزاره.
كويس.
ومتبهدلين اخر بهدله, ويمكن الكل عارف احنا متبهدلين قد ايه.
نعم. انتوا
بس هو ما بيعملناش حاجه, احنا المساكن خلصت وكله, وبعدين نزل قرار في ان هو هيسلم بعد العيد مباشره, ورجع القرار اتلغى وقال هيتاجل عدم
اسباب. اسباب التاجيل ايه يا ام عمر؟
ما هو بيقول لك عشان الغاز, احنا مش عايزين غاز, احنا عايزين نطلع مساكننا علشان
يا سياده المحافظ دخل الناس في حيطه واوضه وصاله, غاز ايه انت هتدخلهم فندق 5 ستارز؟ غاز ايه دخلهم ويجيبوا انابيب لحد ما الغاز يبقى يركب؟ طيب في مشكله ثانيه عندك يا ام عمر؟
احنا بس عايزين يكرمنا بس ويدخلنا شقنا. هو عمل لنا اوض صغيره قلنا ماشي, يمكن حرام حرام ان البهدله اللي احنا متبهدلينها دي وعيالنا اتبهدلت وبيكهربوا وحاجه, يعني ما اقولكش احنا عايشين ازاي.
حاضر يا ام عمر, جزاكم الله خير على مداخلتك. ارجو من السيد المحافظ بورسعيد, انا ارجو من السيد رئيس الجمهوريه يسرع لوجه الله سبحانه وتعالى بعد عودته, عمل حاجتين مهمين, نسف المحليات ونسف المحافظين. محافظ اللي شغال كويس اهلا, انما الباقي اللي معول على البشويه ويروح الساعه 1 ويمشي الساعه 2 وسايب مدير مكتبه هو اللي يحل مشاكل الناس او ما يحلهاش, لله نعمل بس عشان الناس الغلابه, ما تكرهوش الناس البلد لوجه ربنا سبحانه وتعالى. اخر بس فقرتين قبل ما اختم مع اخونا الكريم, ان في حد بيقول ارجوك تفتح ملف مصلحه الضرائب الجمركيه للمصريين القادمين من الخارج برا, معامله لا تليق لا يستحقها المواطن المصري, خدمات غير انسانيه او منظمه او محترمه بالمره, رسوم تدفع بدون اي وجه حق في كل مكان طول ما انت ماشي بالعربيه لانها اجراءات, سيارتك داخل الميناء بدون اي وقع تدفع تعدي متدفع مش عارف نايم في الميناء لحد تدفع وتفضل نايم في الميناء لحد ما تدفع, نرجو نظره رأفة. طيب احنا هنحاول نفتح الملف ده الاسبوع الجاي ان شاء الله, ملف مصلحه الضرائب الجمركيه. واخيرا في حد بيقول عندنا مشكلة فساد لدرجة كبيرة, موجه عام الزخرفة بالشرقية بيظلمنا وقادر على فعل أي شيء لأنه متصل بكل الوزارة ومديرية التعليم الفني, وبنعمل مدرسين من 22 سنة, ويأتي هذا الرجل يقوم بعمل ندب لينا 3 أيام في الأسبوع لأخذ مصابنا القانوني بمدارس أخرى. أنا ساعات في ناس بتبعت رسائل بتجيب لي نقطة والله العظيم, يعني طب اكتبوا الرساله بس عشان المشكله تبقى واضحه, بحيث ان انا بقرا الغاز وكلمات متقاطعه والاملاء يا جماعه نحافظ على الاملاء, خلي حد يكتبها لك عشان اعرف اقراها انا كمان. يعني بمدارس اخرى حيث يوجد نصاب لنا في مدرستنا الاساسيه, وحيث يوجد مدرسين احدث منا بمدرسه للاسف الرشوه ما زالت موجوده, فهل من مجيب ويوصل مشكلتنا للوزير؟ واي الاسماء اللي هو مش عارف موجه عام اسمه الشحات ووكيل وزاره اسمه حسيب وسامي صيام مدير التعليم الفني, نرجو عرض المشكله على الملأ. ادينا عرضنا لك المشكله, واي حد من وزاره التعليم يتفضل مشكورا. يا اللي كاتب مشكله يا ريت يتصل بينا يوم السبت يقول لنا فين بالظبط. معانا حاجه اخيره محمد في دقيقه. محمد السلام عليكم يا محمد.
السلام عليكم يا استاذ خالد.
عليكم السلام يا محمد, اتفضل.
انا مشكلتي كنت سمعت حضرتك هنا انت والدكتور محمود شعبان عن موضوع واحد هيتعين معيد في الجامعه وراسب سنتين. فانا بعت المحامي بتاعي للجامعه بناء على ان انا واخد امتياز يعتبر في 3 سنين تقريبا.
كويس.
لما راح هناك المحامي قالوا له ان اسمه نازل في فاكس جاي من كمال الجنزوري من رئاسه الوزراء ان هو هيتعين معيد من ضمن ال10 الاوائل اللي خريجين على الجامعات يعني.
كويس.
راح المحامي بعد كده عشان يستفسر منهم قالوا له ما فيش مكان للمعيدين في وظائف اداريه في الجامعه بدرجه معيد. قال لهم ماشي مفيش مشكله. راح عشان يخلص معاهم قالوا له احنا عندنا 1000 واحد اداري في الجامعه مش هينفع, ان كان عاجبكم ان احنا الجهاز المركزي هينزل قرار بانكم تستعينوا مدرسين ثانوي تثبيت يعني.
نعم.
فقلت المحامي اقبل. بعد ما قبل قالوا له ابعت مسوغات التعيين للاداره اللي هو تابع ليها في الجيزه.
نعم.
بعت كل الاوراق والمسوغات كلها, وبعد اسبوع الموظف بتاع التعيينات قال لي بعد اسبوع تعالى عشان تستلم جواب التوجيه للمعهد اللي هتشتغل فيه.
كويس.
قلت له ماشي. اتصلت بيه قبلها قال لي يا محمد انت عندك مشكله مع امن الدوله.
يعني امن الدوله؟
مباحث امن الدوله
السابقه ولا الحاليه يعني؟
لا السابقه طبعا. فالكلام ده كان في شهر 2 تقريبا يا باشمهندس.
اتفضل.
فقلت له طيب الوقت ايش عرفك؟ قال لي انا ماليش دعوه, ده تقريبا الاداره اللي في الحسين تقريبا هي اللي بعتت الورق للامن. قلت له ايه المطلوب؟ قال لي تجيب شهاده بالحكم. انا كانت حكم عليا قضيه عسكريه, قضيه كرداس.
نعم.
جبت له شهاده بالحكم
وديتها له قال لي 15 يوم وان شاء الله يجي لك جواب التوجيه. 15 يوم كل شويه يسوف معايا 15 15، قال لي لتحل الورق للشؤون القانونيه والبتاع دوت، والى الان اهو من حوالي 6 شهور موقفين لي التعيين بسبب الحكم اللي انا محكوم بيه عليه.
مشكلتك عند مين يا استاذنا الفاضل؟ مشكلتك عند مين نكلمه يعني؟ ممكن نعمل اتصال معاه وكده.
اظن المشكله بقى يبقى في مشيخة الازهر والاداره بتاع الحسين بتاع التعيينات.
طيب اول حضرتك ان شاء الله تكلمنا بعد الحلقه، بس تدينا اسماء حد هناك واحنا نكلمهم. بشكرك شكرا جزيلا. في حد بعت رساله اخيره بيقول عندنا مشكله كبيره جدا في قريه صغيره في موضوع الجواز، موضوع التسنين. البنت ما بتتجوزش الا عندها 18 سنه، فبيضطر الشاب مننا يدفع مبلغ من 5-6000 جنيه عشان يغير اسمها ويغير تاريخ ميلادها عشان تصبح 18 سنه. ودي مشكله والله بتواجه معظم الشباب، لان معظمهم خاطبين بنات تحت ال 18 سنه، وده بيمثل عبء. انا مش قادر اصدق يعني بنت عندها 16 سنه ويعني عقله وجسمها كبير وعارفه من صغرها تطبخ ولا تعمل ولا حاجه، ايه المشكله يعني؟ لازم اوصلها، هي رخصه عربيه يعني، هي رخصه عربيه هاخدها معايا عشان لازم عندها 18 سنه وادفع رشوه كمان عشان اسننها؟ اتقوا الله شويه. بس ده الموضوع ده مش عارف ممكن اوصله ازاي. طيب اخيرا الحقيقه جهاد علونا الكاتب الاردني اللي كان كاتب، وكنت امبارح بقول لكم ده مش عارف اذا كان واحده ولا ست، كان كاتب عن تعدد الازواج، يعني عايز الست تتجوز 4 رجاله ما فيش مشكله. وطبعا انا اكتشفت ان هذا الرجل تقريبا من الكلام اللي كاتبه كافر، هو اردني الحقيقه بالمناسبه. دخلت ليه على مقالات على الانترنت لقيته بيتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول لك يعني بص عناوين مقالاته، بيقول لك انا اكثر ثقافه من الانبياء والرسل، خلاص يجب تعليم العلمانيه قبل قراءه سوره الفاتحه، شخصية محمد بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده نديله بالجزمة لو شفته ده والله. شخصية محمد المزدوجة، بيقول لك القانون المدني أفضل من الدين، أسباب الطلاق في الإسلام ليست منطقية، لماذا لم يأتي جبريل بالنسخة الأصلية من الإنجيل؟ أدي الأستاذ الفاضل اللي سامحين له يكتب وعمال يهرسل ومش عارف إزاي إخواننا في أردن ساكتين على يعني هذا البني آدم المفروض يتحق في السجون لإساءته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك جبريل نزل بلوح عليه من الاسانسير في الدور العاشر، الكلام ده انا قريته النهارده عشان بس الشباب المغيب اللي فاكر ان العلمانيه ان انا اضرب في ثوابت الدين واسيء الى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، عليه من الله ما يستحق. واسال الله ان يشل يده وان يرزقه يا ربي يعني بتصلب كده في دماء عروقه حتى لا يصل الدم الى ذهنه ليدرك قدره الله سبحانه وتعالى على ما يقوله من ترهات. تعليم المسلمة على الرقص، فضل المسيحيين على المسلمين، الأخلاق الثلاثة مش عارف إيه، مقالات كفر بواح بتتقال من جهاد علونا ده، وأنا معرفش ملته إيه أصلا، ده أرمني ولا مناني داهية ده، لكن أرجو إن إخواننا في الأردن يبتدوا يرفعوا يعني بلاغات للمسؤولين يقولوا لهم عن هذا الخرف المخرف المسمى بجهاد علونا. في أي ثاني توضيع عايز تقوله شيخنا؟
نسأل الله السلامة وحسن الختام. أخي الكريم أواه لو أجدت المحزون أواه، نسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعن إخواننا في الشام، وأن يجعل في مذابحنا التي تجري في الشام إيقاظا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هناك كثير من أبناء الأمة لا يستيقظون بنضح الماء في وجوههم، بل لا بد من القرع على رؤوسهم، وقد قرع الطبور الحربي ضد أهل السنة والجماعة. أفيقوا يا أمة محمد كي لا تقولوا أكلنا يوم أكل الثور الأسود، كي لا تقولوا أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. أفيقوا، فإن المعركة معركة أمة، إن انتصر إخوانكم في الشام فوالله إنه نصر للا إله إلا الله لا تذل بعده، ويكون لها لهذه المعركة ما بعدها. وإن خذلتموهم أو خذلوا فاعلموا أن الله تعالى مؤاخذكم ولن يضيرهم هذا شيئا، فقد قال الله تعالى عن أهل الشام لا يضرهم من خذلهم، كونوا معهم لأجلكم قبل أن يكون لأجلهم. وإن الله تعالى سائلنا جميعا فليحضر كل منا جوابه بين يدي ربه، والسلام عليكم ورحمة الله.
هل تعتقد أن حالات الدفاع المكثف عن نخنوخ بدافع الخوف من كشف المستور؟ نعم 97%، لا 1%، لا قدر 2%. يوم السبت الأسبوع الجاي هيكون عندنا ملفات كتير، بس في ملف عن هرم سيتي وما يجري في هذه المدينة السكنية اللي كان عملها نجيب ساويرس من ضمن يعني أحلام مبارك أو برنامجه. واحد جالي امبارح قال لي دي عارة مخدرات كل ما تتصور، ونعان أو يعان علينا من بعض رجال الأمن اللي هناك. هنفتح الملف، هنحاول نروح نصور. أشوفكم يوم السبت بمشيئة الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.